بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم للعلامة الألباني رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الإمام العلامة الألباني رحمه الله: وجوب الاطمئنان بين السجدتين. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، وأمر بذلك المسيء صلاته وقال له: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك.
نعم، فأشار إلى أن الطمأنينة ركن أيضا في هذا الركن، فالرفع من السجود هذا ركن، ثم الجلسة بين السجدتين والطمأنينة فيها هذا ركن. نعم.
قال: وكان يطيلها حتى تكون قريبا من سجدته، وأحيانا يمكث حتى يقول القائل قد نسي.
من إطالته صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: الأذكار بين السجدتين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الجلسة: اللهم، وفي لفظ: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني، وتارة يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي.
نعم.
وكان يقولها في صلاة الليل.
نعم، كل هذه الأدعية وردة عنه صلى الله عليه وسلم بين السجدتين. نعم.
السجدة الثانية والرفع منها، ثم كان يكبر ويسجد السجدة الثانية.
كان يقولهما في صلاة الليل ليقولوا إيه؟ رب اغفر لي، رب اغفر لي. يقول في التعليق على هذا: كذلك جاء النص عنه صلى الله عليه وسلم، ولم أجد حديثا في ذلك مطلقا أو مقيدا بالفرائض، لكن النظر يقتضي استحباب ذلك فيها أيضا، وجود الفارق بين النوافل والفرائض، ولما ذكرنا التحاول قريبا، كذلك ذهب إلى ذلك من سبق ذكره من الأئمة كما حكاه الترمذي. نعم، لا فرق بين الفرض والنفل، وما يثبت في الفرض يثبت في النفل. نعم.
قال: السجدة الثانية والرفع منها، ثم كان يكبر ويسجد السجدة الثانية، وأمر بذلك المسيء صلاته فقال له بعد أن أمره بالإطمئنان بين السجدتين كما سبق: ثم تقول الله أكبر، ثم تسجد حتى تطمئن مفاصلك، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، وكان يصنع في هذه السجدة مثل ما صنع في الأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا وأمر.
وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، سبق الكلام فيه، وأن هذا الصحيح أنه غير محفوظ، والمحفوظ هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: وكان لا يفعل ذلك في السجود، وكان لا يفعل ذلك في السجود. نعم.
ثم يرفع رأسه مكبرا وأمر بذلك المسيء صلاته، فقال له بعد أن أمره بالسجدة الثانية كما مر: ثم يرفع رأسه فيكبر، وقال له: ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة، فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك. وكان يرفع يديه أحيانا.
نعم، كما قلنا الشيخ يرى في كل هذه المواضع عند السجود وعند رفع من السجود يرى رفع يدين، وسبق الكلام في هذا الموضع. نعم.
قال: جلسة الاستراحة، ثم يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه.
نعم، عند القيام من الركعة الأولى ثم يستوي قاعدا على رجل اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. هذا بعد الأولى والثالثة، وما يسمى بجلسة الاستراحة. قال الشيخ رحمه الله: هو من حديث مالك بن حويرث أنه كان يقول: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيصلي في غير وقت الصلاة، فإذا رفع رأسه فيصلي في غير وقت الصلاة، أي يصلي نافلة يعلمهم فيها صفة الصلاة في غير وقت الصلاة، أي الصلاة المفروضة ليس في أوقات النهي، يعني إنما هذا في غير الصلاة المفروضة، فيصلي بهم من أجل التعليم. وهذا كان منهج الصحابة رضوان الله عليه. ثبت أن أنسا فعل ذلك، وأن مالكا فعل ذلك. فالإنسان يصلي لا يريد الصلاة، يعني لا يريد التنفل بها والتطوع المطلقة، وإنما يريد بهذا التطوع تعليم الصلاة. فكان إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعدا، ثم قام فاعتمد على الأرض. أخرجه الإمام الشافعي في الأم والنسائي والبيهقي عن عبد الوهاب بن المجيد الثقفي عن خالد الحداء عن أبي قلابة قال: كان مالك بن حويرث يأتينا فيقول سنذكر حديث به، وهذا إسناد صحيح عن شرط الشيخين، قد تبعه شيء مع خالد مختصرا بلفظ أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته اللي هي الأولى أو الثالثة لم ينهض حتى يستوي قاعدا. أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي أيضا والترمذي والدارقطني، وكذا الطحاوي والبيهقي وصححه الترمذي والدارقطني، وقد أخرجه البخاري في صحيحه، وكذا البيهقي من طريق وهيب عن أيوب عن أبي قلابة قال: جاءنا مالك بن حويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا، فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب: فقلت لأبي قلابة: وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سليم. قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير، وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. وقد تابعه حماد ابن زيد عن أيوب نحوه بلفظ كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى والثالثة التي لا يقعد فيها استوى قاعدا ثم قام. خرج الطحاوي وأحمد، وهو صحيح أيضا على شرطهما، وفي الباب، أي في باب جلسة الاستراحة، وفي الباب عن عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فائدة نفيسة الحقيقة، ليس مالك بن حويرث فقط، كنت أظن أن مالكا رحم الله والذي انفرض بهذه الصفة، هو نعم أشهر من انفرض بالصفة وإليه ينسب هذه الصفة لأنه الأصل فيه، لكن العشرة هؤلاء كانوا تبعا. وفي الباب عن عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أبو حميد الساعدي، وهو الآتي بعد هذا. وقد قال الترمذي اللي هو بحديث أبي حميد خرج بيهقي وغيره، واقترق تكون طلف الركوع، ومنه تعلم أن أنت طيب، أن قال أنه كان عن عائشة بن سهل أنه كان يجلس في مجلس فيه أبوه، كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المجلس أبو هريرة وأبو أسيد وأبو حميد السعيد والأنصار رضي الله عنهم، أنهم تذكروا الصلاة فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله. فذكر حديثه وفيه أنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى قام ولم يتورك. لا ليس هذا، اللي هو حديث أبي حميد هذه مثبتة حديث أبي حميد. فين اللفظ يا المثبت؟ هات يا أحمد عندك القرآن إحنا من قبل. طيب نقرأ المبحث كمان للشيخ. نقرأ المبحث كمان. قال وصحيح أيضا عن شخصية ما وفي الباب عن عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما أبو حميد السعيد وهو الآتي بعد هذا. وقد قال الترمذي بعد أن ساق الحديث والعمل عليه عند بعض العلم وبه يقول إسحاق وبعض أصحابنا. قال الشيخ الألباني قلت وهذا الجلوس يعرف عند الفقهاء بجلسة الاستراحة وقد قال به الشافعي وكذا داود عن أحمد نحوه كما في التحقيق وهو الأحرى به لما عرف عنه من الحرص على اتباع السنة التي لا معارض لها. وقد قال ابن هاني في مسائل عن الإمام أحمد رأيت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد ربما يتوكأ على يديه إذا قام من الركعة الأخيرة وربما استوى جالسا ثم نهض. وهو اختيار الإمام إسحاق ابن راهوي فقد قال في مسائل المروزي مضت السنة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعتمد على يديه ويقوم شيخا كان أو شابا. فقد قال في مسائل المروزي هو إسحاق مضت السنة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد على يديه ويقوم شيخا كان أو شابا. هذا في رد على أنه يفعلها كان قد فعلها للكبر. وانظر الإرواء واستحبه أبو ابن حزم في المحلة وهو الصواب لعدم ثبوت ما يعارض هذه السنة. وكل ما جاء كما سنبين ذلك بحول الله تعالى وقوته. ومنه تعلم نعم متى اعتمد على ذلك؟ متى اعتمد على ذلك؟ إلى الثالثة أو إيه؟ وما الفرق بين الثانية و لماذا يعني حمل على هذا؟ لماذا حمل على هذا؟ لأنه في مسائل أحمد قال ابن هاني رأيت أبا عبد الله يعني ربما توكع عليه إذا قام في ركعة الأخيرة وربما استوى جالسا ثم ينهض. هذا كلام أحمد. إنما في مسائل إسحاق وهو اختيار الإمام إسحاق فقال في مسائل المروزي ما السنة من النبي أن يعتمد على يديه ويقوم شيخا كان أو شابا. يعني الشيخ لا يستدل به على أساس أن هذا يكون في ركعة الأولى أو الثالثة لاستدلال الشيخ. لكن هو فعلا مثل هذا يعني لا يخص الأولى أو الثالثة. أيوه بس هذا عام لم يجد في الاستراحة. نعم لا ليس صحيح. نعم ليس صريحا. نعم
خلال يذكر عن المحمد أنه لبدع من قول الملك مخيم في حديث الملك رجع على جلسة
قال إيه
ذكر مخيم في جزء أن الإمام محمد رجع عن القول في حديث الملك.
نعم لو ربما يتوكع على يديه إذا قام في ركعة الأخيرة وربما استوى جالسا. الأدفاع عبد الرحمن أنه ليس في جلسة الصراحة توكع على يديه. رأيت أبا عبد الله ربما يتوكع على يديه إذا قام ركعة الأخيرة وربما استوى جالسا ثم ينهض. فربما يتوكع على يديه يعني هو ما ولم يجلس وربما استوى جالسا ثم ينهض. قال حتى يرجع كل عضو إلى موضعه هو قطعة من حديث أبي حميد السعيد رضي الله عنه أخرجه البيهقي وغيره وقد سبق ذكره بطول في الركوع. ومنه تعلم أن إنكار الطحاوي كون جلسة الاستراحة هذه واردة في حديث أبي حميد خطأ واضح، فإنها فيه كما ترى. ومنه تعلم أن إنكار الطحاوي كون جلسة الاستراحة هذه واردة في حديث أبي حميد. الشيخ أشار هنا إلى صفحة 650 لحديث أبو حميد الماضي، نعم هو اكتفى بذكره وقد سبق ذكره في الركوع. هات كده سوف الركوع حد مع النسخة، حتى النسخة اللي معاكم شوفوا كده الركوع ذكر الركوع والكتاب الواحد شوف كده عندنا معك في الركوع خذ رأيك ذكره طول في الركوع، ما أدري أذكره في الشرح ولا أذكره في الأصل. ذكر الشيخ نفسه. ومنه تعلم أن إنكار الطحاوي كون جلسة الاستراحة هذه واردة في حديث أبو حميد خطأ واضح، فإنها فيه كما ترى في ذكر الرواية الماضية سنأتي بها. وقد نبع على ذلك الحافظ بالتلخيص واستغرب النووي ذلك من الطحاوي، وإنما اعتمد في إنكار على رواية في حديث أبي حميد. نعم حديث أبي حميد في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة. قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما فوالله ما كنت ما كنت بأكثرنا له تبعا ولا أقدمنا له صحبة. قال بلى. قالوا فأعرض أو فأعرض. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى صلاته يرفع يديه حتى يحد بهما منكبيه ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضع معتدل ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحد بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنع ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه حتى يحد بهما منكبيه معتدلا ثم يقول الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليه ويفتح أصابع رجليه إلى سجدة ويثبت ثم يقول الله أكبر ويرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد عليه حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك ثم إذا قام من ركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما من كبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة ثم يصنع ذلك ببقية صلاته حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر. قال صدقت هكذا كان صلى ثم إذا قام من ركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي قبلها ويرفع أصابع رجليه ويسجد ثم يقول الله أكبر ويرفع اثني رجله اليسرى فيقعد عليه حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك ثم إذا قام من ركعتين كبر ورفع يديه. قالوا صدق فين الجلسة؟ هذا بين الاثنين ولا هذا بين الاثنين فين بعد الثانية؟ سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه حتى يحد بهما منكبيه ثم يقول الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليه ويفتح أصابع رجليه إلى سجد ويسجد ثم يقول الله أكبر ويرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد عليه حتى يرجع كل عظم عظم إلى موضعه ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك عن فراك على الأخرى. فهنا أثبت جلسة الاستراحة، فبعدما يرفع من السجدة الثانية يرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يصنع في الأخرى يعني في ركعة ثانية مثل ذلك. فهنا حديث أبي حميد أثبت جلسة الاستراحة مثل حديث مالك بن الحويرث تماما. فكنت أظن أن مالكا رحمه الله هو الذي انفرد بهذا الحديث، لكن هنا أبو حميد قال مثل ما قال، وليس أبو حميد وفقط، بل إن أبا حميد كان في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا صدقت، هكذا كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، صدقت. إذا صدقوا، أخرج البخاري في جزئه وأبو داود واللفظ له وغيرهما كما سبق كذا. إذا هذا هذه الجلسة ما انفرد بها مالك فقط لجلسة الاستراحة بعد الركعة القيام من الركعة الأولى، وإنما رواها أيضا أبو حميد الساعدي رضي الله عنه في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا قال الشيخ الألباني: ومنه تعلم أن إنكار الطحاوي كون جلسة الاستراحة هذه وردة في حديث أبو حميد خطأ واضح، فإنها فيه كما ترى. وقد نبه على ذلك الحافظ في التلخيص، يعني إذا الطحاوي أنكر أن تكون هذه الجلسة ورد في حديث أبي حميد، والرواية واضحة فإنها في حديث أبي حميد، وقد نبه على ذلك الحافظ في التلخيص، واستغرب النووي ذلك من الطحاوي، وإنما اعتمد في إنكاره على رواية في حديث أبي حميد أخرجها هو وأبو داود من طريق عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عائشة بن سهل أنه كان في مجلس فيها أبوه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مجلس أبو هريرة وأبو السيد وأبو حميد الساعدي والأنصار رضي الله عنهم أنهم تذكروا صلاة، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله. فذكر الحديث وفيه أنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى قام ولم يتورك. قلت: والجواب أن هذه الزيادة لو قام ولم يتورك وهي قول ولم يتورك ضعيفة، لأنه تفرد بها عيسى ابن عبد الله ابن مالك وهو مجهول كما سبق في الركوع، على أنها لو ثبتت، يعني تفرد بهذه هذه لم تثبت اللي هو لم يتورك، لا تفرد بها مجهول، على أنها لو ثبتت لكان الأخذ بما يخالفها من إثبات هذه الجلسة كما في الحديث الصحيح أولى، لأنها مثبتة وهذه نفية، والمثبت مقدم على النافي كما تقرر في أصول الفقه، على أنه من الممكن الجمع بين الروايتين على فرض تعادلهما في الصحة، بأن يقال هذه الرواية نفت التورك ولم تنفي الافتراش الثابت في الرواية الأولى، فلا تعارض، وإن كان هذا الاحتمال بعيدا الله أعلم، يعني بأن هذه الزيادة أنه لما رفع صلى السجدة الثانية من الركعة الأولى قام ولم يتورك، فالمنفي هنا التورك، ولا شك أن جلسة الصراحة ليس تورك بل إيه، بل هي افتراش، فيكون مورد النافي غير مورد الإثبات، لكن ضعف الشيخ هذه الزيادة بتفرد مجهول هذا. وقد جاء ذكر هذه الجلسة في بعض طرق حديث المسيء صلاته عند البخاري، لكن قد أشار هو نفسه إلى أن ذكرها فيه وهم من بعض الرواة، وصرح به البيهقي كما في فتح الحافظ وقال في التلخيص وهو أشبه. وع يعني الشيخ مع أن رواية البخاري تساعد في إثبات جلسة الاستراحة، لكن الشيخ ينصف يقول غير أنه أشار هو نفسه إلى أن ذكرها فيه وهم من بعض الرواة، يعني أنها وهم في هذا الموضع. واعلم أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم ما يخالف هذه السنة الصحيحة، فوجب التنبيه عليها لئلا يضطر بها مضطر فاقع في مخالفة هذه صلى الله عليه وسلم. فمنها حديث وائل بن حجر أن النبي لما سجد وقعت ركبتاه للأرض، طبعا حديث أبي حميد الماضي معنا الذي جاء به الشيخ الألباني وذكر له في جلسة الاستراحة، هذا فيه أيضا بيان أن الحديث التي استدل بها الشيخ رحمه الله تعالى على رفع اليدين في حال السجود أنها غير محفوظة، فإن حديث أبي حميد ينضم إلى حديث ابن عمر، حديث أبو حميد ذكر التكبير ورفع اليدين حال ماذا؟ تكبير الإحرام، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع والقيام عند الرفع من الركوع، ولم يذكر وذكر التكبير في سائر الخفض والرفع ولم يذكر مع ذلك رفعا،
فما الذي يمنع أبا حميد السعدي أن يذكر رفع اليدين إذا كان ذلك ثابتا؟ إذا كان ذلك ثابتا. ولهذا الشيخ نفسه رحمه الله تعالى ذكر أن ذلك كان يفعل أحيانا، يعني الشيخ ما رأى نبيه سنة ثابتة، وإنما رأى أن رواية الأكثرين بدون الرفع، بدون رفع يديه، ولهذا قال كان يفعل ذلك أحيانا. لكن نحن نناقش في مسألة أحيانا هذه، حتى في مسألة أحيانا، ولو لم يرد عندنا من رواية ابن عمر أنه نفى لم يفعل ذلك أحيانا، وأنه نفى بذلك، لكنا نقول يمكن أن يكون ذلك إيه؟ أن يكون ذلك فعلا قد فعل أحيانا. وقد يقال، لكن على قاعدة المثبت مقدم على النفي، نقول بهذا الكلام حيث إنها ثبتت في بعض الأثار، لكن نقول لم تسلم هذه الأثار من الانتقاد، ولهذا لم تصلح مقاومة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، حتى نقول إن المثبت مقدم على النافي. حينما تسلم هذه الرواية من المؤاخذة يمكن أن يقال هذا. نعم. فيقول الشيخ رويت بعض الأحاديث ربما تكون مخالفة لجلسة الاستراحة، من حديث وائل بن حجر أن النبي لما سجد وقعت ركبته إلى الأرض قبل أن تقع كفاه، فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجف عن إبطيه، وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه، خرجه بدود وغيره كما مضى في السجود. وذكرنا هناك أنه منقطع لأنه من رواية عبد الجبار بن وائل عن أبيه، وقال النووي حديث ضعيف لأن عبد الجبار بن وائل اتفق الحفاظ على أنه لم يسمع من أبيه. وذكر أيضا عدة روايات لكنه إيه؟ لكنه ضعفها رحمه الله. ايوه ما هو صح، ما هو بيقول ان هذه حديث فيها عدم جلسه الصلاه، لكنه ضعف. قال ايضا منها اثر معاذ وكان يمكن جبهته من فوق الارض بيقوم كانه السهم لا يعتمد عليه، قال هيثم، وفي الخصيب بن جحدر وهو كذاب. فقد ظهر لك من هذا البيان انه لا تصح هذه الهيئه المعارضه للهيئه الثابته، ومع ذلك فقد اعتمد عليه ابن القيم في الزاد وفي رساله الصلاه، ونفى انه عليه الصلاه والسلام كان يعتمد على يديه اذا نهض، انه كان يعتمد عليه اذا نهض، نفى ذلك. واجاب تبع التحوي غيره من حديث عن حديث مالك وابي حميد في جلسه الصلاه انه عليه الصلاه والسلام لما كان يفعل ذلك للحاجه حينما اسن واخذه اللحم، وانه لم يفعلها تعبدا وتشريعا، وهذا ظن خاطئ لا يجوز بمثله رد السنه الصحيحه، لا سيما اذا كان قد رواه جمع من الصحابه بلغوا 19 شخصا. هذه فائده الحقيقه يعني استفيدت من الشيخ الالباني رحمه الله. فكيف يجوز ان يخفى؟ ولهذا مهم جدا جمع الروايات وجمع الحديث في الباب، فان الروايات يفسر بعضها بعضا وفيها من الزيادات ما يفيد علما. فكيف يجوز ان يخفى على هؤلاء الاجله؟ يقول الشيخ الالباني انه صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك الحاجه لا للعباده، خصوصا يا اخواني وان نقلت هذه الصفه بعد موت النبي هم اعلم اذا كان النبي قد فعلها للحاجه ام لا، لان ما يفعل لحاجه لا ينقل هيئه. فمالك بن الحويرث، وطبعا كما قلنا هو اساس هذا الباب، لان حديث ابي حميد الساعدي رضي الله عنه انما ذكر في جمل صفه الصلاه على يعني وجه العموم، حديث مالك حبر هذه الصفه وافردها في الحديث، وجاء ايضا التنبيه عليها من بعض الرواه. فلو كانت تفعل لحاجه لما نقلها الصحابه رضوان الله عليهم على انها صفه ثابته، لا ابو حميد ولا مالك بن الحويرث، لان ما يفعل لحاجه لا ينقل صفته. انا الان مثلا لو واحد الان قال انا اصلي لكم صلاه كيف علمت من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلى. ثم مثلا لما جاءت مثلا بعوضة أو شيء فهشها أو كذا، هل أنا أقول حينما أتي أقلده وأحكي صلاته هل أذكر هذه؟ أو ربما مثلا وضع يده على رأسه، أو ربما جلد أو لحيته لحاجة، هل أنا أنقل هذه؟ ما أنقلها. وأيضا لو كان يعتمد إذا لكبر أو لعلة إذا أراد أن يقوم فإنني لا أنقلها، لكن هؤلاء نقلوها، نقلوها عن صفة ثابتة وهيئة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، فهم أدرى وأعلم. من الذي يقول بأنه يعني كان يفعلها لحاجة أو لغير حاجة؟ أليس من رأى؟ فإن من رأىهم الصحابة ما نص واحد على شيء من هذا، لكن الذي حملهم على هذا محمل ما هو إخواني، قالوا لأن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كثر ولم يذكر منهم أحد شيئا من ذلك، ولعل هذا إنما فعله لكبر، لأن مالك بن حويرث كان قد قدم عليه في آخر حياته، وكان النبي قد أسن، وربما فعلها صلى الله عليه وسلم لما كان محتاجا إليها، ولهذا لم يروي هؤلاء. وهذا الظن، وحتى لو لم يرد إلى حديث مالك بن حويرث، ليس بصحيح أيضا، لأن غاية ما فيه أن كل وصف لصلاة النبي ما ذكر كل شيء في الصفات، وإنما يأخذ مجموع صفة صلاة صلى الله عليه وسلم من مجموع أحاديث الصحابة، ومن زاد شيئا قبلناه، ولا يقال هذا لم يذكره فلان ولم يذكره علان، طالما أن السند صحيح فإنه لا يوجد حديث يجمع الصفات كلها، وإنما يذكر هذا صفة ويذكر هذا صفة، وربما زاد بعضهم على بعض، فيؤخذ بهذه الزيادات طالما أن هذه الزيادات صحيحة ولا تنافي ولا تعارض. إذا وقعت معارضة ووقع نفي لمثبت، حينئذ نلجأ للترجيح، أما إذا ما كان في معارضة فإنها تؤخذ. وجلسة الاصطلاح ليس فيها معارضة، حينما يسكت هذا ويذكر هذا ليس هذا موضع معارضة، إنما موضع سكوت وذكر، ليس موضع نفي وإثبات. لو موضع نفي وإثبات هنأتي نرجح، لكن موضع سكوت وإثبات هذا بلا خلاف عند أهل العلم تؤخذ الزيادة قطعا، تؤخذ الزيادة قطعا، لنا من صحابي، وليس يقال لم يذكرها الآخر، فإن قواعد أهل العلم تأبى ذلك. ما قال أحد لا نقبل الصفة لأنه لم يذكرها الآخر، ولا قال أحد لا نقبل المذكور إذا سكت عنه الآخر، إنما الكلام عند أهل العلم فيما إذا وقع تعارض ينفي أحدهم ويثبت أحدهم. فنلجأ إلى القاعدة المعروفة أن المثبت مقدم على الإيه؟ أن المثبت مقدم على النافي بشرطه. فهنا هذا لو كان الحديث أو الصفة المنقولة لمالك بن حويرث فقط، ومالك قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، كيف والحديث منقول أيضا عن أبي حميد السعيدي في عشرة من الصحابة؟ هذا الحقيقة أنا أعتبره فصل النزاع وفصل الخطاب في هذه المسألة، مع من حاول أن يقول بأن النبي لما فعلها لحاجة، مستدلا أن مالك بن حويرث قد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر إيه؟ في آخر حياته، فربما كان النبي يفعلها للحاجة. فهذا بفهم لا برواية، وهذا الفهم يرد حديث مالك وحده، فكيف إذا أضاف إلى حديث مالك بضعة عشر صحابيا عن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقول الشيخ رحمه الله إنما فعل ذلك نعم، فكيف يجوز أن يخفى على هؤلاء الأجلة أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك الحاجة لا للعبادة، لسيما في مالك بن حويرث رضي الله عنه، وهو الذي روى عنه صلى الله عليه وسلم قوله صلوا كما رأيتمونه أصلي، مع العلم بأن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، كيف يخفى ذلك على هؤلاء؟ ثم يعلم من جاء من بعدهم بعدة قرون مثل طحاوة بن القيم، ولا دليل لهم على ذلك ولا برهان سوى الظن، وإن الظن لا يخدم الحق شيئا. وليس عجبي أن يسلك هذا السبيل مثل الطحاوي الذي نصب نفسه لتأييد مذهب أبي حنيفة إلا نادرا، ولكن عجبي الذي لا ينتهي سلوك ابن القيم هذا السبيل وهو ناصر السنة وحامل لويها ورافع رايتها، ولكن لابد لكل جواد من كبوة بل كبوة. ورحم الله لقول يا ألباني لك قل الذين ويزعمون الدفاع عنك يزعمون إمامتك بالتعصب لك ولو خالفت، فليس الألباني عندنا بأعز من ابن القيم ولا بأعز من ابن تيمية، وإن كانوا كلهم أعزة عندنا علماء خدم الله عز وجل خدموا السنة خدمة عظيمة وخدموا العلم خدمة عظيمة، لا سيما وإذا كان ابن القيم رحمه الله خدم ذلك في عصر العلماء كابن تيمية والذهبي وابن القيم والذهبي وابن كثير والمزي، وإذا كان ابن تيمية قد خدم ذلك أيضا في عصور هؤلاء، فإن الألبانية رحمه الله تعالى قد خدم السنة خدمة عظيمة في وقت كان من يقول هذا صحيح أو هذا ضعيف أنظر من النادر نفسه، ولكنه رحمه الله تعالى نصب يعني نصب نفسه ودافع عن السنة دفاعا عظيما عرفه القاصي والداني وما جحده إلا جاحد. فيقول رحمه الله تعالى ولكن عجب الذي لا ينتهي سلوك ابن القيم هذا السبيل وهو ناصر السنة وحامل لوائها ورافع رايتها، الله أكبر، شو تكلم عن ابن القيم بهذا، ولكن لابد لكل جواد من كبوة بل كبوات. هذا قال العتيمين في الألباني نفسه رحمه الله تعالى لما خطأه في حديث ذلك أحد أبيوالي لو تذكرها عندك في الشرح الممتع تجيبها الشرح الممتع علق الشيخ، بس ماذا هيبقى في الطبعة عندك ولا لا؟ اي نعم عندك مش موجودة لكن هي موجودة في صوت الشيخ في الصوتيات وموجودة في المطبوعة أظن غير بصيرة وكذا لما قال ولكن لكل جواد كبوة، الشيخ الألباني قال في الشيخ الألباني ولكن لكل جواد كبوة، هنا الشيخ الألباني يقول في ابن القيم ولكن لابد لكل جواد من كبوة بل كبوات. ورحم الله الإمام مالكا حيث قال ما منا من أحد إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. نعم قد احتج ابن القيم رحمه الله على ترك الاعتماد على يدين بحديث ذكره في رسالة الصلاة عن ابن عمر إلى آخره. وليس قال الشيخ الألباني وليس عجبا أن يسلك هذا السبيل مثل التحاول الذي نصب نفسه لتأييد مذهب أبي حنيفة إلا نادرا. هل هنا الألباني رحمة الله عليه طعن في التحاول؟ هذا يقول وليس عجبا أن يسلك هذا السبيل مثل التحاول الذي نصب نفسه لتأييد مذهب أبي حنيفة إلا نادرا. لماذا لا يقال إن الألباني رحمة الله عليه يطعن في التحاول؟ لماذا لا يقال إن الألباني هنا يطعن في التحاول الذي نصب نفسه لتأييد مذهب أبي حنيفة يقول هكذا إلا نادرا؟ معناه في الحقيقة يعني هذا لا نوافق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على هذا. نعم وإن وقع للطحاوي في شيء من هذا لكن لا يقال نصب نفسه لتأييد مذهب أبي حنيفة إلا نادرا، فإن الطحاوي كان يرجح بين الروايات كثيرا على حسب ما يدين الله عز وجل به. عبارة العثيمين يقول العثيمين شرح الممتع في مسألة اشتراط الإشهاد على عقد الزواج، ومن العجب أن الشيخ الألباني وفقه الله ذكر أن هذا الحديث صحيح لأن كح الأبوي ثم أتى بأدلة كلها ضعيفة، وعلى قاعدة المحدثين أنه لو كانت هذه الأدلة ضعيفة ضعفا قد ينجبر ويصبح حسن لغيره لا يتعدى، ولكن في بعض الطرق من هو متروك ومكذب وما أشبه ذلك فمثل هذا لا يستشهد به. ولنعرف أن لكل جواد كبوة، الشيخ الألباني وفقه الله لا شك أنه عالم وأنه ينظر مثله في هذا الزمان، لكن ليس معنى أنه عالم أنه يكون معصوما من كل شيء، فالإنسان لا شك أنه بشر يخطئ ويصيب وينسى، ولا أحد معصوم إلا من عصمه الله عز وجل. نعم فرحمه الله رحمة واسعة. طبعا لا يفهم انه هو اللي ذكر ذكر لنكاح لبوالي وضع نقط وكان ينبغي ان يتم لان ملحظ الشيخ العثيمين على الزياده وشاهد يعدل انما حديث لا نكاح لبوالي هذا حديث صحيح هذا حديث صحيح في نفسه حديث صحيح لكن مع زياده وشاهد يعدل هو الكلام فيه نعم على هذا ترك الشافعية
نعم
ترك الشافعية ترك مذهب الشافعي ترك مذهب الشافعي اي نعم لكن هو على مذهب الحنفية هذا المشهور لكن رحمه الله كان يرجح من حيث الاثر بل وله المؤلف هذا الضخام في معاني الاثار ومشكل الاثار والترجيح بين هذه الاثار وما علاقة ابي حنيفة بهذه ويجمع الروايات والاثار ويرجح بينها على وفق قواعد اهل العلم ويرجح ما يراه راجحا من جهه الروايه كون هذا مثلا قد يتفق مع مذهب ابي حنيفه ام لا هذه مساله اخرى واكيد انه وجع من يعني وقع من ذلك عشرات المسائل لكن لا يعمم الحكم فيها باطلاق. طيب الذي يقول ببدعية جلسة الصراحة هذا عنده ما ثبت فيها حديث إيه نعم هو يرجح هذا الرجح عنده فالعالم إذا رجح عنده ترجح عنده أنه مثلا ما فعلت فيرى أن فعلها بدعة ليه لأنه لم يثبت عنده الحديث لم يثبت بل أو جاء يعني إما أنه لم يعلمه أو جاءه ولكن لم يثبت عنده أنه نص في جسد الاصطلاح وإنما بالجمع بين الروايات جمع بين الروايات وأن هذا من حديث الملك بن حويرث وأنه قادم عليه في آخر حياته إذا فعل الحاجة يبقى لم يفعلها تعبدا فمن فعلها تعبدا يكون مبتدعا. إذا هو بنى على ماذا؟ بنى على أحاديث على هذا الجمع هذا الجمع أنه ما رواها أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يقال إذا رواها أبو حميد وفي عشرة من الصحابة فهذا يكفي في رد هذا الاجتهاد بل ونقول من غير حديث أبي حميد الساعدي من غير حديث أبي حميد الساعدي في حديث مالك بن حويرث يكفي والقول بأنه لما قدم في آخر حياته وكان هذا كله ظن وهذا الظن أو المفهوم لا يعارض المنطوق الصريح فمن الذي يخبر إذا كان النبي قد فعلها محتاجا إليها أو غير محتاج إليها كصفة من الصفات الذي رأى ومالك بن حويرث إنما نقلها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على أنها صفة ثابتة قال أصلي لكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. نعم 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 الفعل الفعل بدعة انا عندي اراها بدعة لم يرد بها نص هو عنده خلاف سائر انت تتكلم في الخلاف السائر انا ما انا عندي مو بخلاف سائر انا اللي بيرى هذا الرأي اللي بيرى انه مثلا لم يثبت كذا وكذا عنده ما فيها خلاف سائر عنده ان هذا لم يثبت في احاديث وان الاحاديث الثابتة انما هي في عدمها
كل طرف يقول لا يجب ان يكون خلاف سائر يعني يحتمل ويرجح
أنا عندي ما يحتمل، أنا عندي أنه ليس له حظ من النظر. لا، في توصيفي يؤخذ به، في توصيفي أنا لا أخذ به، لكن نتكلم عن تعليل القول له نفسه، لما أنا لا أخذ به، هو يقول بدعة أنا لا أخذ بكونه يقول بدعة. كيف وقع في بدعة؟ انت الآن تتكلم في غير مورد النزاع، يعني بنقول ما التعليل الذي يقوم في نفس العالم حينما يقول هذه بدعة؟ التعليل أن المسألة ما فيها خلاف، المسألة لم يرد فيها شيء، فيرجعها إلى قاعدة ماذا؟ قاعدة العبادة توقيفية، والعبادة توقيفية، إذن العبادة إذا لم يرد بها الموقوف فيكون هذا بدعة، فيكون هذا بدعة. كيف اختلف؟ خلاص ما يكون الخلاف ما يبدع، ولهذا الصحابة ما يقولون، العلماء ما يقولون فيما اختلف فيه الصحابة وهذا إن هذا بدعة. لكن احنا بنقول هنا أنا هذه الصفة لم ترد عندي، هذه الصفة لم ترد عندي. أنت لا تنظر لاعتباره، لهذا لا نوافق على قوله بدعة، لكن أنا أتكلم عنه هو نفسه لما قال بدعة. ولهذا الشيخ الألباني يذكر عشرات البدع، واخد بالك مثل هذه الأشياء، وكان الكلام عليه عند بعض العلم والاختيار فيها من بعض العلم، لكن الشيخ الألباني نفسه لم يثبت هذا عنده، فتكون هذه الصفة بدعة. ما تقولش انت وحد يقول لك قل انا ادين الله بان هذا بدعة، انا تدين الله بان هذا بدعة، لم يثبت عندي حديث، لم يثبت ذلك حديث عندي. مسلك صحيح، مسلك العلماء. انا بقى اوافقه او لا اوافقه هذه مسألة اخرى، انا اوافقه او لا اوافقه، لكن انا حينما انا اتي انظر انا الادلة، عالم من العلماء ينظر في الادلة فيرى ان هذه بدعة، يرى ان هذه بدعة. انت مثل بدعة سنة، مثل بدعة سنة، ان تقول هذه سنة، وانا عندي انا سنتك هذه لم يثبت فيها دليل، لي ان اقول لماذا تقول سنة؟ انا لي ان اقول هذا، مثل ما تقول لماذا تقول بدعة، انا اقول ولماذا تقول سنة؟ تقول سنة لانها تحتمل، انا اعتمد على دليل، وانا اقول لك ايضا انا اقول بدعة لانها تحتمل على دليل، لكن يبقى اوافق على العالم ام لا. لكن ما هو المسلك الذي ينكر؟ المسلك الذي ينكر ان يقول العالم بانها بدعة بلا مصور بلا دليل، ان يقول العالم انها بدعة بلا دليل، مش العالم ان هو بينظر، تقول الخلاف طالما خلاف ما اقولش بدعة، لا، طالما خلاف لا ابدع المخالف. انتبه، في فرق بين تبديع المخالف والحكم على الفعل بالبدعة. طالما خلاف، والخلاف هذا له حظ من النظر، وهذا عنده أدلة وهذا عنده أدلة، ما أقول على من خالفني أنه مبتدع، لكن أنا توصيفي لهذا الفعل بأنه بدعة، بأنه محدث، أنا أقول حسب ما ترجح عندي أن هذا هو الوصف محدث، وأن هذا الوصف وأن هذه الفعلة بدعة لأنه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من خالفني في هذا يقال مبتدع، أقول لا أبدع ليه؟ لا أبدعه نعتمد على أدلة، صحيح دليل ضعيف، صحيح دليل لم يثبت عندي، واخد بالك؟ يبقى هنا محمود نفرق بين إيه؟ بين الحكم على الفعلة بأنها في باب العبادات هذه بأنها بدعة أو سنة، وبين الحكم على الفاعل نفسه، القائل نفسه مبتدع أم لا، القائل نفسه ما أبدعه. لا هذا كثير، لو أردت مؤلفا في هذا موجود، لو أردت مؤلفا في الحكم على أفعال كثيرة بنا بدعة وغيره يراها سنة نجمع لك مجلدات في هذا. كيف غساء؟ كيف تعمل على غساء؟ يعني على كيفك انت يا محمود تقول هذا غساء وسائغ؟ لا، نفس المسألة. اذا هذه مسائل نسبية، انت تراها سائغ انا ارى غساء، انت تراها كذا خلافية انا لا ارى خلافية، يا اخ انا لا ارى كفر تارك الصلاة كلية خلافا معتبرا، انا ما ارى خلافية، انا اقدم فيها الاجماع، وانت تراها خلاف الجماهير الى انه لا يكفر، انت ترى هذا وليه تراه كافرا وانت تراه مسلما. اعلى هذا من بدعة ولا لا؟ اعلى هذا من البدعة نفسها، اعلى هذا من وصف بانه بدعة. انا ارى بناء على ترجيحي انا الاجماع اراه كافرا، انت تراه مؤمنا، بل وتنسب هذا للجماهير وتقول لي بان كفر ترك الصلاة رواية عن أحمد، يعني أنا قلتها شوف تنقل من الإجماع إلى كونها رواية عن أحمد، صحيح؟ هي الرواية المقدمة عن أحمد، لكن رواية عن أحمد يوافق فيها سائر الإيه؟ الفقهاء. أنت تقول هذا بناء على ما عندي أنا مما أرى من الإجماع، بناء على عندي أنا أكفر، أنت بناء على ما ترجح عندك أنت في هذا تقول مسألة إيه؟ خلافية. وعليه فإن الحكم على الأفعال فيه مندوحة من جهة ماذا؟ من جهة أن العالم طالما أنه عالم وبنى ذلك على الأدلة فإنه لا محظور في ذلك. أنا أتابعه على دوري تابعه هذه مسألة أخرى، لكن يقال يحرم على العالم أن يقول هذه بدعة طالما المسألة فيها خلاف. أنا ما أرى هذا الخلاف، أنا أرى هذا الخلاف ضعيفا، وبناء عليه أنا بنيت على قاعدة وهي أن الأصل في العبادة التوقيف، الأصل في العبادة التوقيف، وحيث إن هذه الجلسة لم تثبت عندي إذن تكون بدعة. لهذا حكم الشيخ الفوزان على أن جلسة الاستراحة بدعة. يبقى عندنا نظر العلماء كالآتي: من يرى أنها سنة؟ قال الشيخ الألباني: واعلم أنه ينبغي لكل أحد أن يواظب على هذه الجلسة لصحة الأحاديث فيها وعدم المعارض الصحيح له، ولا تغتر بكثرة المتساهلين بتركه، فقد قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله. شوف الاستدلال بقى العالي، يعني أدخل إيه في المسألة، أدخلها في مسألة قوية. قل إن كنتم، نعم هذا كلام نووي، نعم ينقل هذا عن النووي، ينقل شيخ الألباني هذا كلام عن النووي، ثم قال النووي: واعلم انه ينبغي لكل احد ان يواظب على هذه الجلسه لصحه الاحاديث فيها وعدم المعارض الصحيح له، ولا تغتر بكثره المتساهلين بتركه، فقد قال تعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال: وما اتاكم الرسول فخذوه. بينما يرى العالم الاخر ان هذه الجلسه لم تثبت، وعليه تكون زياده في العباده. إذا عندنا الآن مسائل، كوني أنا أحكم على فعلة بأن هذه فعلة بدعة لكون الحديث لم يرد فيها أدلة وكذا وكذا، حتى لو قال بعض العلم فأرى أنه لا دليل عليها، كوني أنا أرى هذا كما ذكر الأئمة رحمة الله عليهم والعلماء في مسائل كثيرة جدا جدا جدا، بل قلنا قد يصل الأمر الوصف بالكفر، أن هذا يقول هذا كفر وهذا يقول هذا ليس بكفر، بل هو الراجح خلاف هذا، يعني هو الراجح أنه ليس بكافر. أما أن أحكم على المخالف لي في هذه المسألة بالابتداع، هذا هو المشكلة. نعم، كيف تحكم على فاعل هذه بأنه مبتدع وقد اعتمد على نص، هذا النص غير ثابت عندك، هذا نص دلالته غير ثابتة عندك، إذن صار هذا مانعا من تبديعه، لأنه متأول، صار هذا مانعا من تبديعه لأنه متأول صار مانعا من تبديعه لأنه متأول. يبقى كون هذا الفعل بدعة هذا فيه لا إشكال فيه، طالما أن المعتمد على ذلك اعتمد على دليل. أما المبتدع هذا الذي يقع فيه النزاع، هذا الذي يظهر به، ولا أظن كلام شيخ الإسلام يخرج عما قررناه. عندك كلام شيخ الإسلام؟ أي صح لا يودع صاحبه صح صح شيخ الإسلام بيتكلم عن إيه؟ عن تبديع الشخص صح، لكن الحكم على الفعل الفعل نفسها هذا على حسب ما نظر لي من أدل، أي عالم على حسب ما نظر له من الأدل. نعم ايه تاني الايه لا بس هو الشافعي بعد ما رجع هذا صحابي لما قال اي بني محدث هو يقول سنة وهو يقول هذا بدعة. نعم بل بالكفر بل بالكفر يقول هذا كفر بلد يعني اعلى من البدع، لكن ينظر انت على مدى اعتمد حتى لو كنت معتمد على حديث ضعيف لانك وضعت البدعة في قلبها عندك انت قلبها العلم المنضبط وهو ان احداث شيء في العباد لم يرد به دليل هذا بدعة، احداث شيء في العباد هذا بدعة، فانت بنيت بناء عندك على هذه القاعدة سلمت لك هذه القاعدة بالدليل، لكن هو دليلك لم يسلم لي لم يسلم عندي، ولهذا لم نتنازع في أن الإحداث في هذه العبادة بدعة وإنما نتنازع في ماذا؟ في ثبوت الدليل بهذه القاعدة. نعم ما دليل هذه المسألة؟ فين صورتها؟ من الذي قال من العلماء هذا؟ إذا استقر خلافهم في الصحابة فمثل هذا من؟ الإيه؟ أو من اللي بدع؟ لا من اللي بدع؟ لا أنا أقصد من اللي من العلماء اللي بدع خلافا في هذا؟ لا الخلاف خاص ونقل الخلاف على هذا من اللي بدع في هل أحد في حديثة لا يصلن أحدكم العصر إلى في بني قريظة بدع إحدى الطائفتين إحدى الطائفتين مصيبة أخرى خاطئة لكن ليست بدعة لا ليست بدعة لا هل من العلماء من قال هذا مبتدع لا بس ضع صورة موجودة بالفعل ضع صورة موجودة بالفعل نعم تبع في ذلك بعض الصحابة أنفسهم فإن هذا قد جاء ابن عمر وإن قال بعض من لم يثبت عنه أنه حكم على هذا خد بالك فهذا اجتهد فيه وهذا أيضا الصنعاني ذكر هذا أيضا خد بالك لأن ابن واستدلوا بآخر ابن عمر أنه رأى أن هذه بدعة لكن هي بدعة محدثة مذمومة أو هي بدعة لغوية بلك وقد لا سيما وقد وافقوا على ذلك الصحابة رضوان الله عليهم يعني إذا كان هذا اجتهاد من ابن عمر قد يرى هذا لأن ابن مسعود كان يرى بعض الأشياء وأنها مثلا كذا وابن عباس كان يرى أيضا بعض الأشياء نعم الشاهد يعني من هذا المبحث اللي يعنينا في النهاية أن العالم إذا قال في فعل أو في شيء بأنه بدعة على حسب ما ظهر له من الأدلة هذا لا ينكر عليه طالما انه على حسب قاعده الاهل العلم وان كنت انا لا اوافقه على مثلا ان هذا بدعه لا اوافقه انا على ان هذا بدعه لكن احنا نتكلم في العالم نفسه اذا قال هذا بل اذا كفر يقول شيخ الاسلام بل ان الصحابه قد اجتهدوا حتى قد يكفر ويحكم بالنفاق بعضهم بل ويقتل ربما رأى أن هذا يستحق القتل وربما رأى أن هذا منافق كما ذكر عمر رضي الله عنه في حاطب قال إنك لمنافق تجد عن منافقين قال دعني يا رسول أضرب عنه عنق هذا المنافق وكما جاء في أثر أسيد فقال رضي الله عنه إنك والله منافق تجادل عن المنافقين. هل قال ذلك يعني من باب مخالفة النص فيما يزعم وفيما يرى أو كذا؟ إنما رأى هذا، رأى أن هذا الفعل أمامه هو فعل المنافقين، ورأى أن هذا نفعله إلا منافق، وليس كذلك، وليس كذلك. ولهذا عائشة رضي الله عنها نفسها تقول وكان رجلا صالحا قبل ذلك، وكان رجلا صالحا قبل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ما وفق عمر على حكمه، بل قال ما حملك على ذي حاطب وكذا وكذا. والصحابة اجتهدوا حتى وقع منهم قتال. يبقى الإنسان قد يجتهد، قد يرى أن قتال الصحابة، صحابي يرى قتال صحابي، هذا معاوية هذا علي. وبالنسبة للأوصاف هذا صحابي وهو عمر يرى أن حاطبا منافق، يقع اجتهاد. توافق أنت ولا توافق دي مسألة أخرى، لكن كما ذكر الشيخ في منهاج السنة النبوية أن هذا الاجتهاد قد وقع بين الصحابة. كيف إذن يا إخواني أن يجتهد العالم في مسألة في فعله فيقول هذه بدعة؟ أظن هذه أصلا يسيرة جدا، ومما لا تنكر على أهل العلم طالما أن العالم قدم على ذلك إيه دليلة. نعم. نعم، لكن بقي على المذهب.
لا بقي على الشافعي.
ها؟
صرح نفيا بعد
الشافعي. اين؟ بل يقول انتهى لي ايه؟ يقول انتهى نعم، هذا الذي نريده يا اخواني، نريده. الانسان قد يقول القول ويهم فيه. هذا وارد، العلماء الكبار الى اما قد يقولون هذا الذي نريده. هذا الذي نريده. الشيخ يقول القول يظهر وهم ويرجع، الطالب يقول القول يظهر له وهم ويرجع، في النهاية المراد هو ماذا؟ هو أن تصل إلى الفائدة. وهذا الوهم، هذا الوهم أنتج علما. عرفنا أن الطحاوي كيت وكيت وكيت، عرفنا القصة، هذا الوهم أنتج علما. فرب وهم ينتج علما. لو أن الإنسان صدق سبحان الله، لا تكن بين يدي شيخك كما يقال كالميل بين يدي مغسله، ولا يكن شيخ أيضا مجاملا للطالب، بل هو الوصول إلى ماذا؟ الوصول إلى الحق في المسألة. لأن هذا العلم عبادة، عبادة، والعبادة لا بد فيها من الاتباع، فلا بد أن توضع قاعدة العلم، لازم لازم. وما في أحد أحصى كل شيء. عمر رضي الله عنه إمام المسلمين، عالمه الأول في عصره، لما وصله حديث فاطمة بنت قيس لما قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في أمري أنه لا نفقة لي ولا سكنى، لا نفقة لي ولا سكنى، ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا لقول امرأة. هذا ليس من عمر ردا لحديث ثابت. طبعا ده لو عمر رضي الله عنه في ايامنا وقال مثل هذا الكلام كان جاء ايه الرد، ما ادري ايه لازع على ما ادري فلان سبحان الله يا اخوان. ولا ماذا بقى لو قال عمر يقول في حاطب انك دعني اضرب عنك هذا المنافق، والثاني يقول ما والله انك منافق تجدل عن المنافقين، والثالث يقول سبحان الله العظيم سبحان الله. ولكن سبحان الله ألسنة حداد، بدلا من تقرير السنة للناس لا ينصر بعضهم بعضا. فماذا قال عمر؟ قال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة. ها؟ نعم، لا ندري حفظت في ذلك أم نسيت، ما ندع حفظت. فهي أراد، فأراد عمر أن أن يتأكد ما تأكدنا من هذا الحديث. وإحنا عندنا كتاب ربنا عز وجل في النفقة والسكر، ويقصد ماذا؟ تلقى الأولى والثانية، ما عندنا ما يعارض. وفاطمة بنت قيس رضي الله عنها ترد إلى كتاب الله. هذا يعني صراحة كما قلت لكم أمس، يعني هذا موضع عجبي أنا في القصة، ليس إنه فاطمة قالت، بل ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لي وفقط. ما هي قالت إيه؟ بيننا وبينكم كتاب الله، بيني وبينه كتاب الله عز وجل، بيني وبينك كتاب الله. أليس عمر رضي الله عنه يقول لا ندع كتاب ربنا؟ طيب ماذا يقول كتاب ربنا؟ ثم قالت في آية الطلاق، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. إنما ذكر هذا لا تخرجون من بيوتنا ولا أخرجنا وكذا، هذا في المطلقة رجعية. ليه؟ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، إن الرجل يرجع امرأته فلهذا لا يخرجها من البيت. أما وقد بت طلاقها فأي أمر يمكن أن يحدث؟ هي كلها سكنة، ليه؟ أي أمر ممكن أن يحدث؟ هي المطلقة ذاتها لا ترجع. فإذا لما قال الله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا في الطلقة الأولى والثانية، ليس في الثالثة. فالعجب في فقه فاطمة أنها ما استدلت بقصتها، فاطمة لم تستتر بحديثها وفقط، إنما نقلت، لا ده هذا كتاب ربنا، هذا كتاب ربنا. وأصابت فاطمة رضي الله عنها بذلك. وما نقول يعني أخطأ عمر، لأن عمر توقف رضي الله عنه، يعني ما ندع كتاب ربنا، عندنا الأصل والعمل بما هو عنده، ما وصله الحديث، وصله ولم يثبت عنده. هذه الأعذار اللي قالها شيخ الإسلام في رفع الملام، وقالها الأئمة الكبار. يا أخي أنا قد أقول كل يوم، قل هو يوافق المرجئة، يوافق المعتزلة، لكن أنا اعتمدت في حديث ظننت صحيحا، أو ظننت أن هذا المعتقد، أو ظننت أن هذا الذي قصده الإمام الفلاني أن هذا مذهب سنة، فبان أن هذا مذهب المرجئة. فقل لي هذه المقولة هي مقولات المرجئة، أقول جزاك الله خيرا، والله ما كنت أعلم، ما كنت أعرف. طالما أن الإنسان ينشر السنة ويرد على المرجئة ويرد على كذا وكذا، ولهذا العلماء كان لهم مسلك مع عبارات وزلات العلماء، قالوا أما إن كان حيا فنصحه فيها، ارفع إليه كلمه، قل إنك قلت كذا وكذا، وهذا مثلا وافق مذهب المرجئة، وهذا ما وافق مذهب الجهمية، وهذا كذا. أما إذا مات فإنك تعتبرها زلة فتتجنبها مع إيضاحها وبيانها، لكن لا تسقط الإمام عن رتبته. ومر معنا شوف ماذا يقول الألباني نفسه رحمة الله عليه، سبحان الله سبحان الله، يقول فكيف يجوز أن يخفى على هؤلاء الأجلة أن النبي لما فعل ذلك الحاجة للعباد، وليس عجب أن يسلك هذا السبيل مثل الطحاوي الذي نصب نفسه أو نصب نفسه لتأييد مذهب أبي حنيفة إلا نادرا، ولكن عجبي الذي لا ينتهي، عجب الألباني الذي لا ينتهي من إيه؟ إن ابن القيم مثلا يقع في قول يخالف في الاعتقاد، يعني عجب الألباني رحمة الله ابن القيم الذي لا ينتهي، يا مسألة خطيرة وكبيرة الذي لا ينتهي. سلوك ابن القيم هذا السبيل اللي هو بقى بيّن أن القيام لا يعتمد على الأرض في القيام، وهو ناصر السنة وحامل لوائها ورافع رايتها. يا رجل يا شيخ ألباني دعنا من هذا الكلام، لا ينبغي أن تقول في ابن القيم هذا، اعتذر، تقول بقى نصر السنة، تقول قمع بدعة، تقول حامل لواء، تقول كذا، ما نقبل منك هذا الكلام. الأول لابد من التوبة إلى الله والبراءة من هذا، لازم أيقال هذا؟ سبحان الله، لازم التوبة والبراءة. طب ناقشنا علميا، ما أبدا، لازم الأول استغفر الله، وما تنفعش استغفر الله. يعني واحد بيقول لواحد أمس بيقول له طيب الشيخ أخطأ، قال له لا يخطئ، قال له خلاص أخطأ فيرجع، ليه يخطئ؟
سبحان الله. ليه يخطئ؟ لأنه بشر. ليه يخطئ؟ سبحان الله العظيم. قلت لك ما في فايدة ولا لو ما إيه يسوونك حتى نازل وبعدين تنازلت أيوة شفت ما أو كذا ينزلون عليك الأحكام. لكن والله ليس هذا الموقف يعاند فيه الإنسان أبدا يذهب من الله فيه. والله ما يحصل بركة في العلم سبحان الله إذا قصد الإنسان بالعلم نصرة نفسه. والله لو تكلم إنسان يا أخواني بكل كتب السنة وبكل كتب الحديث وكان الحق معه لو تكلم ناصرا نفسه قاصدا ذلك لا ناصرا الحق لكان كالذي يقاتل لكن من أجل المغنم من أجل الشهرة من أجل أن الشجاعة. فإن الذي يقاتل يقاتل قتال مشروع، يقاتل مع الصحابة، يقاتل مع المسلمين ويقاتل الكفار ويضع سيفه ويستعد مخالفة، لكن ماذا يريد؟ يقاتل شجاع، يقاتل حمية، يقاتل من أجل المغرب. كما أشار ذلك ابن تيمية رحمه الله عليه قال حتى في الرضوع على البدع إذا قصد بذلك نصرة نفسه فإنه يكون كالمقاتل في ساحة الوغى الذي يقاتل لتكون إيه من أجل حمية من أجل شجاعة من أجل كذا وكذا وكذا. الفعل نفسه مشروع 100%. أنت لو السلف الوحيد في مصر اللي بتقر السنة وتشرح كتبها لو أنك شوف من جهة الفعل 100% جزاك الله خيرا. لكن لو أنك إنما ذلك إنما تريد أن تدعو إلى نفسك لا إلى السنة والله يعلم كذلك فإنك حينئذ تكون ماذا؟ تكون مذموما وتكون قد أعددت لنفسك صفة ستقال لك يوم القيامة كذبت بل علمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ. فماذا لو أثنى عليك الناس لكن بينك وبين الله عز وجل هذا لكن لا تذم لو أنك اعتمدت على دليل وتدينت الله به تراه صحيحا تراه صائبا تراه كذا وأنت من أهل الاجتهاد ومن أهل العلم وتبعت في ذلك من سبقك من أهل العلم وبان أن القول هذا ضعيف ضعيف جدا جدا واهن أنك في ذلك تؤجر الأجر الواحد فضلا عن أن تبدع وأن تضلل. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يبين هذا أنه لا فرق بين المسائل العلمية والعملية بين مسائل الاعتقاد وغيرها. إذا وقع الإنسان في شيء من هذا إذا كان مجتهدا يريد الحق ولكنه أخطأ في ذلك فلا يقال إنه مبتدع. نعم جزاكم الله خير. نحن نريد يا أخوان نضبط قاعدة العلم نريد نتعلم نتدين. دعوكم من زيد وعبيد هؤلاء قطاع طريق قطاع طريق يبحث الواحد بس أهم حاجة عن تزكية ولا ثناء على شبكة عنكبوتية ولا وإذا حصلها الله أكبر الله أكبر هذه النهاية. من هو المبتدع؟ ده المقطع الشيخ لما ذكرت أنفا من أن وقوع هذا كلام الشيخ الألباني لما ذكرت أنفا من أن وقوع العالم في البدعة لا يعني أنه مبتدع وأن وقوع العالم في ارتكاب المحرم أي في القول بإباحة ما هو محرم طبعا اجتهادا منه هنا وهناك لا يعني أنه ارتكب محرما فأقول. هل نقول يا أخواني إحنا ابن عباس كان يحل الربا ويبيح الربا؟ ابن عباس اللي بقي عمره كله يفتي بأن ربا الفضل هذا ليس بربا حتى قبل أن يموت 70 ليلة رجع عن ذلك. فلما قيل له في ذلك قال لما استفت في ربا الفضل درهم بدرهمين قال ربا. قيل له لكنك كنت ترى ذلك؟ قال نعم كنت أرى ذلك ولكن حدثني أبو سعيد وفلان أن النبي نهى عن ذلك فلم يقل في أبي في ابن عباس شيء. لكن هذا الكلام طبعا لا تضرع به أهل البدع والأهواء ويقول لماذا لا تحكمون علينا بهذا. لا كل هذا الكلام في باب الزلة إنما يحفظ به قدر العالم النحرير الذي عاش نشيرا للسنة ما تأتي بواحد يحارب الخوارج وواحد كده يرد على شبهاتهم ويخرج على السلاطين ووالخير، ثم وقع في عبارة زلة أو وهم أو محتملة أو كذا فتصف بأنه خارجي. كيف وهو الذي يفعل هذا؟ مثل ما تأتي أنت يا ألبان تقول الألباني مرجع لكونه قال عبارة معينة، هذه جناية يا أخي، هذه جناية. رجل رد على المرجع وبين الخلاف معهم خلاف حقيقي ونصر ذلك في كتبه وحبر ذلك واعتبر فرقة ضالة، كل هذا من أجل عبارة، يبقى لن يبقى لك إمام كما قال شيخ الإسلام كما قال محمد الناصر وغيره، لن يبقى لك إمام في النهاية إذا كان هذا زلة ولا. طبعا هذا رد على الحدادية الغلاة الحدادية. وحينما نقول يا إخواني الحدادية فإننا نقولها بحق، ما نقولها لمن يخالفك، فإن الحزب الرسلاني يطلق لفظ الحداد على كل من خالفه، خالف واحد ولو أنك تحت رجليه اليوم غدا حدادي مباشرة. أنا ما أدري الحدادية كتب أوي، هو يقصدون العلوم يقصدون الحدادية اللي هم أصحاب لحام الحديد و وإلى الحدادية. أنا يبقى رجل بيرفع قدر الأئمة ليه النهار، رجل ليه النهار يجوب الأرض فرفع قدر الأئمة ويكون حدادي. عندنا الحدادي رقم واحد، الثياب اللي بيلبسها عنوانه هويته بطاقته قبل اسمه أنه يطعن في العلماء، علماء الأمة الأثبات. خذوا مثالا على هذا في الصعيد، هذا الحداد المتمرد هناك، وأسأل الله عز وجل أن أموت ولا أذكر اسمه لأنه لا يستحقه، أسأل أن يعينني على ذلك. نحن الواحد ممكن، لكن أسأل أن يعينني على ذلك لأنه لا في العير ولا في النفير، هذا جزار، هذا إسلام البحيري لكن في لبس سلفي، كفر شيخ الإسلام. شوف وصل الكلام فيه، ثم تهوين الشأن، ثم تبديع ابن تيمية، ثم تكفير ابن تيمية. وهو كان بوابته في السلفين، وشيخ الإسلام قال، شيخ الإسلام قال، شيخ الإسلام قال، شيخ الإسلام قال. ثم بعدما على به وصار يحاكم البشر حاكم شيخ الإسلام نفسه إلى هذا المنهج فكفره. هكذا الغلو يصنع يا أصحاب. لهذا لا تغترن يا أخي، لا تغترن بكثرة نقولات واحد وكذا، نقولات 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 ما فهمها، كيف فهمها العلماء، كيف فهمها العلماء؟ النقولات لن تعدمها في أي مسألة، لكن بأي فهم، بأي فهم هذه المقولات، بأي فهم. شوف قال الشيخ رحمه الله، فأقول ولهذا نفس الشيخ الألباني لما في حديث الصورة يا أخواني وهو يرجح كلام ابن خزيمة، لما قيل له الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول كذا، قال لسنا مقلدين، لا يعني تقليد أحمد، مع إن عند التحقيق هذا ما تقليد أحمد، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، لكن ماذا تقول في ابن خزيمة؟ طبعا عند هذه المدرسة الحدادية قالوا هشام البيه لأنشأ قاعدة في مصر اسمها التفريق بين الزلة والانحراف وكذا وكذا، لا لا، وقع في زلة من سماه الزلة دي انحراف على طول، وعليه ابن خزيمة وقع في هذه الزلة هذه الصورة، يبقى منحرف، يبقى بدل من أن تترجم له بإمام الأئمة ترجم له بإمام إيه؟ أهل البدع، جهمي جهمي جهمي. مش هما يصفونك الآن بأنك جهمي ليه؟ لماذا؟ لأنك مثلا ترى مسألة الإعذار لا تكفر قبل أن تعرف، إذن أنت جهمي خاص، إذن ابن عبد الوهاب جهمي، ابن تيمية جهمي، وده اللي بيحصل. ابن عبد الوهاب بيطعنوا فيه وانه مكتمل لم تكتمل رسوخه، وابن تيمية طعنوا فيه لانه لم يكفر الكافر، و كل من يقول بهذا الاعذار طعنوا فيه، لان عندهم خلاص ما في حاجه اسمها زله وانحراف، اي واحد يقع في خطا مباشره ترتب عليه حكمه مباشره. طب نقول لهم انتم معصومون ان قلتم ذلك، فمن ادعى نفسه العصمة بعد رسول الله كفر، وإن قلتم لسنا كذلك نقول إذن
قد حكمتم على أنفسكم، يعني أتقع أنت في خطأ. طب خلاص، إن وقعت في شيء من البدع فأنت مبتدع، في شيء من المكفرات فأنت كافر، في شيء من التحليل والتحريم يبقى أنت أصلا أحللت ما حرم الله سبحانه وتعالى، وهكذا. من الذي قال بال؟ من وضع هذا المنهج؟ وكنتبه يا أخوان، هذا المنهج بيوضع في ثوب الغير على السنة، يوضع في ثوب الغير على السنة. يا أخي أنا أقدم، أنا لا أبالي بك ابن تيمية ولا غيري، ولا ذهبي ولا نووي ولا خلافه، زي الحج كده، لا ابن عبد البر ولا ذهبي ولا ليه كل دول مزلات؟ خلاص، لا شوكان، اوعى تتكلم في شوكان والصنعاني دول، لا شوكان ولا صنعان ولا ذهبي ولا ابن عبد البر ولا ابن تيمية ولا ابن عبد، فضلا عن أنه ابن حجر دول منتهين، دول لا، ده باب آخر. والألباني مات ولا ما يعرف توحيد، يقولون كده، الألباني مات ولا ما يعرف توحيد، الألباني مات ولا ما يعرف توحيد، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. كيف لو جاء هذا الرجل خصيمك يوم القيامة؟ هذا الرجل ما يعرف التوحيد، هذا الرجل الذي يعلم الأمة، بل هي ميزته رحمه الله تعالى في التوحيد والسنة، سبحان الله. هذا الرجل يشبه الأئمة الكبار، لا سيما ممن اختلفت فيهم أقوال الأئمة الأمة من مثل علي رضي الله عنه، فمن مكفر ومن عابد. فالألباني رحمة الله عليه من مكفر ربما وحكم عليه بالتجهم والإرجاء، ومن متعصب له لا يرى له خطأ، فوقع بين الطائفتين، بين غال وجاف. وأضيف طائفة ثالثة حضرتنا الآن، لا هو الغالي ولا هو المجافي، بل وبين متاجر، تاجر بالألبان، يعلم الحق ولكنه يرى أن المتاجرة بالألبان في بعض المواقف قد قد تسعفه. يقول الشيخ الألباني: ومع ذلك لا يعني أن ارتكب حراما. فأقول: أثر أبي هريرة هذا الذي ينص على أنه كان يقوم يوم الجمعة قبل الصلاة يعظ الناس ويذكرهم، يصلح أن يكون مثالا صالحا لكون البدعة قد تكون تقع من رجل عالم وليس مع ذلك هو مبتدعا. وقبل الخوض في تمام الجواب أقول: المبتدع هو أولى، هو أولا الذي من عادة الابتداع في الدين، وليس الذي يتبع بدعة واحدة ولو كان هو فعلا ليس عن ليس عن اجتهاد، وإنما عن هوى مع ذلك، وإنما هو عن هوى مع ذلك، هذا ليس مبتدعا. وأوضح مثال التقريب على المثال أن الحاكم الظالم قد يحدث في بعض أحكامه فليقال فيه عادل، كما أن العادل قد يظهر في بعض أحكامه فليقال فيه ظالم. وهذا يطلق على الإسلامية الفقهية الإنسان بما يغلب عليه من خير أو شر. إذا عرفنا هذه الحقيقة عرفنا من هو المبتدع، فيشترط إذا المبتدع شرطان: الأول أن يكون مجتهدا ولم يكون متبعا للهوى، الثاني يكون ذلك من عادته ومن ديدانه. طبعا احنا لا نوافق شيخنا على هذا، مسألة أن يكون من ديدانه أو يكون من ديدانه هذا ليس بشرط، بل لو ابتدع بدعة واحدة قامت عليه الحجة في ذلك وأصر على ذلك وليس له تأويل سائغ في هذا فإنه يحكم عليه، لأننا سنقول له: كم يعني؟ واحدة؟ طب اثنين؟ ها؟ نص ونص؟ طب ثلاثة؟ يعني من أول مثلا ما يعتبر العلماء الجمع، من أول جمع، طب الجمع عند الجماهير ثلاثة وعند بعضهم اثنان، ايه ولو 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 بس ما نضع قيدا. وجئنا الأثر غير مذكور أنفا، عرفنا أن كده كل من الشرطين غير متوفر. وطبعا أيضا أن مسألة أن أبو هريرة أيضا الذي نص عنه كان يكون يوم الجمعة قبل الصلاة، وإذا كان يصلح أن يكون مثلا صحيحا لكون البدعة قد تقع من رجل عنه، يعني أن أبو هريرة وقع في البدعة، فعل أبو هريرة هذا، فعل أبو هريرة هذا بدعة. وأيضا نحن لا نوافق على هذا أيضا، لا نوافق على هذا أيضا. ولهذا عثمان له كلام جيد في مثل هذه المسائل، مر معنا في شرح السفرنية تقريبا، مر معنا في شرح السفرنية له كلام جيد في هذه المسائل. فنحن نقول: نعم هذه بدعة لأنها مخالفة للسنة، وسيأتي البيان، ولكن ما نقول بأن أبو هريرة مبتدع ومن هنا غاب عن أذان كثير من إخواننا أهل السنة حينما نقموا علي قولي بأن وضع اليمنى على اليسرى في القيام الثاني بدعة. كيف أنت بتقول بدعة والشيخ الفلاني يقول سنة والشيخ الفلاني إذن هم مبتدعة؟ عرفتم الجواب الآن أنهم لا ليسوا مبتدعة، لكن هذا الفعل على الأقل في نقدي وفي وجهة نظري، اسمع يا محمود، يقول في نقدي وفي وجهة نظري هو بدعة. نعود الآن إلى أثر أبي هريرة. أولا نقول ليس في النص ما يشعر فضلا أن يكون فيه ما يدل على أبي هريرة جعل ذلك ديدانه وهجيراه كما يقال، كما أن الخطباء يصلون يوم الجمعة وكما أن المدرسين اليوم يدرسون يوم الجمعة قبل الصلاة، ليس في الأثر ما يدل على أن أبي هريرة كان جعل ذلك عادة له، بل وهذا هو الذي يغلب على ظني أنه كان يفعل ذلك لأنه يرى حاجة ليعظ الناس في هذا الوقت لأمر عارض، كما أنتم ترون اليوم مثلا خطيبنا أبا مالك جزاه الله خيرا في كثير من الأحيان لا يتكلم بكلمة بعد الصلاة، في كثير من الأحيان يتكلم ويحض على الصدقة أو قد يكمل بعض النقاط التي تلقاها في الخطبة، فهذا لأمر عارض فليقال مثلين أو تدعى، كل هذا يرد أو يرد على أثر أبي هريرة. أما أن هذا الأثر إذا تصورنا فيه الاستمرارية في الموعظة وفي النصيحة كما يفعلون اليوم، أما أن هذا بدعة فلا إيه فلا شك ولا ريب في ذلك. وإليكم البيان أهل العلم يقول إن قول الصحابة أو فعل الحجة إذا لم يكن لديه معارض، وأن المعارضون كثر، ذلك لأنه من الثابت أن أصحاب النبي كانوا إذا دخلوا المسجد يوم الجمعة صلوا ما بدا لهم من ركعات، حتى روي عن بعضهم أنه كان يصلي 8 ركعات إلى آخره، يعني ذكر حال الصحابة في هذا الباب. فالشاهد إذن التدريس أو الوعظ بين يدي خطبة الجمعة فيه تشويش على أولياء المصلين، قد يأتي رجل والخطيب يخطب فيأمر أن يصلي 2 ركعات، قد يأتي من قبل فيصلي هنا، فالذي يدرس ابتداعا في الدين يشوش على هؤلاء المصلين. لذلك نحن نقول أثر أبي هريرة على القاعدة التي ذكرناها أنفا مع أبي طلحة في بعض المناسبات، التمس لأخيك عذرا، فنحن نلتمس لحافظ الصحابة أحفظ الصحابة لحديث رسول الله أبي هريرة، نلتمس له عذرا، نقول لعله كان يبدو له، وليس ذلك رتيبا ولزاما لابد من ذلك، وتذاك رتيبا ولزاما لابد من ذلك، فإن ضاقت علينا السبل للالتماس العذر قلنا هذا رأي له لا نحاسبه عليه ولا نتبعه، لأنه يشبه تماما كشيء آخر له، أنه كان يتوضأ أوصل الماء إلى إبطه وأوصل الماء إلى ساقه، هذا كان اجتهاده، يعني هذا رأي كان له وكان يحاول التستر في ذلك، حتى لما قال له رجل كان يراقبه سأله عن ذلك قال أنت هنا، ما كان يظن أن هناك من يراقبه. الشاهد أن النبي علمنا كيف نتوضأ، وما كان من هذه أن يبالغ للمبالغة، فهو ثبت عن أبي هريرة وغيره في صحيح مسلم، ثبت عن أبي هريرة كما في صحيح مسلم، فلن نتبعه ولا نقول إنه ابتدع، لأنه لم يتوفر فيه الشرطان المذكوران أنفا، وهو أن يكون من عادات الابتداع في الدين ولا يكون اعتر، ولعله واضح إن شاء الله. يعني كلام الشيخ الحقيقة هو جيد في التماس هذا، نقول الصحابي قد يقع في المخالفة فلا نتابعه عليها، ولكن نعتذر هذا الاعتذار، ونقول بأن هذا الفعل إنما فعله يتأول، مثلا رفع أبي هريرة الماء إلى الإبطين أو كذا كان يتأول تبلغ الحلة من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فلهذا كان يرفع، وكذلك أن أمتي يدعون يوم القيامة غر المحجلين من أثار الوضوء، لهذا أدرج قائلا فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فكان يتأول رضي الله عنه ذلك، فهو مجتهد في ذلك، فلا يقال يعني إيه هذا بدعة، نقول هذا شيء لم يثبت به دليل. نعم مسألة يعني إيه العادة هذه إن مثلا يعتادها، أنا أرى أن هذا يعني ضابط واسع، لأنه صعب ضبط هذا الباب أن يقال هذا عادة. طب ما الفرق بين عادة وغير عادة؟ طب قد يفعله مرات يظن أنه على السنة، هل إذا فعله مرات يظن أنه على السنة
نقول إنه مبتدع، أو نرجع المسألة الأوصاف المنضبطة إن مجتهد في هذا يظن أنه دليل أو غير مجتهد. نعم لا، بس هذا إذا لا إذا كان له وجه من الدليل أو كذا لا يقال في هذه، إنما حينما يحدث إحداثا لا دليل له على ذلك طبعا المخالفة الجزئية والفرعيات لاشتباه عنده لتأويل ولا لغير تأويل. لا، المجتهد بوصف الشخص والاجتهاد بنظر لكيفية لمادة الاجتهاد، في عندنا مجتهد وفي عندنا اجتهاد. إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجر، فله أجر حكم الحاكم. إذا عندي حكم وحاكم، عندي اجتهاد ومجتهد. أما المجتهد اللي هو المجتهد هذا فإنه يكون معذورا لأنه عنده أدوات الاجتهاد. نعم. إذا كان إيه؟ إذا كان إيه؟ يعني نقول إن ليس الفعل نفسه عائد في ال إذا ليس ما يعني يا محمود لا لا لا, لا, لا تجمع على ما في رأسك، لا تجمع على ما في رأسك. نقول نفس الفعل هذا، نفس الفعل هذا، نفس الفعل هذا، هذا الفعل إذا كان هذا الفعل له وجه من الدليل، هذا الذي يقول إنه بدعة مسألة وإنه مبتدع مسألة، أنا أرى أن هذه بدعة، هذه بدعة زي ما الشيخ العباني رأى أن هذه بدعة، واحد لا يرى أن هذه بدعة، الكلام ما هو؟ الكلام في الإمام اللي قال هذه بدعة، هذا العالم ينبغي ولا لا ينبغي؟ مو براجع لخلاف سائغ، راجع لظهور دليل وعدم ظهور دليل. ظهر عندي الدليل أن هذه بدعة فقلت بدعة، آخر لم يظهر عنده الدليل. نعم، احنا لا نتكلم عن مسألة حيث وقع في ايه اجتهاد الشيخ يقولون وقع في بدعة، نحن نرى انه ما هو بدعة، نحن نرى انه ما هو بدعة، الشيخ ياباني يرى انها بدعة، نحن نرى انها بدعة، بعض العلم يرى ان عثمان وقع في بدعة، نحن نرى انها بدعة. دي مسألة، لكن هل الذي قال نقطة الحوار حتى لا يعني يذهب ذهنه، نقطة الحوار العالم لما يحكم بأن هذه بدعة بناء على شهادة الفعل نفسه مبرئا الإمام أو مبرئا الصحابة عن هذه، هل هنا يؤاخذ أو لا يؤاخذ؟ هل يقال طاعن أو لا يقال طاعن؟ ما يقال طاعن، ما يقال طاعن، لكن كوني أنا أوافق على هذه أو لا أوافق بمسألة أخرى، أوافق على ضابط أو لا أوافق بمسألة أخرى. لكن متى تقول هذا يبدع الصحابة، هذا كذا الألباني هنا بدع الصحابة، الألباني رحمة الله عليه يقول أبو هريرة وقع في بدعة وفلان يقول عثمان وقع في بدعة؟ لا، طالما أنه هو حكم على الفعل فقط يبقى أن أنا أوافق أو لا أوافق. ما أدري والله يا محمد الله يديك، أنت نفسك طويل تفاضي. أيوه هات يا سيد كلام، هذا رائع إذا بعضكم ما حضر فلو سيزكو.
قال العزيز بن جميل رحمه الله تعالى: ولا نعلم أحدا من الخلق أكثر عملا من الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير من ثم الذين يلونهم. ويجب علينا نحن خلق الأمة أن نعرف بهؤلاء السلف حقهم وقدرهم، وأن نحترمهم في أقوالهم وأفعالهم ما وجدنا لها مكانا في الكرام. ومن المؤسف ان من الخلق اليوم ولا سيما بعض المدعين للاجتهاد الذين يدعى انهم مجتهدون على الاطلاق وانهم كالثريا بالنسبه للثرى مع العالم الاخر. من المؤسف ان هؤلاء عندما تقول لهم قال فلان من الصحابه المعروفين بالفقه والعلم يقول هذا قول صحابي ولا نوافق، وبهذه البساطه يتكلم بهذا الكلام ويقول قول صحابي ولا نعمل به، حتى إن بعضهم قال إن الأذان الأول للجمعة بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن،
فإذا قيل له إنه سنة الخليفة الراشد الذي أمرنا باتباعه إنه سنه الخليفة الراشد الذي أمرنا باتباعه عثمان بن عفان رضي الله عنه قال وإن سنة أنه ليس سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبهذا حكم على خليفة المسلمين الثالث وعلى المسلمين عموما بالضلال لأني لا أعلم إلى ساعتنا هذه أن أحدا من الصحابة أنكر على عثمان رضي الله عنه هذا الأذان فيكون الصحابة رضي الله عنهم مجمعون على إقرار الضلال.
انتوا يا أخواني بناء على هذا بناء على هذا الأمر عندي الشيخ وهو أنه لم يثبت عنده أن أحد أنكر على عثمان بناء على هذا يشدد على من يقول بأن عثمان رضي الله عنه ما فعل البدعة يعني جهلها الصحابة أن عثمان فعل بدعة وتأتي أنت تعلمها تأتي أنت الآن تحاكم عثمان رضي الله عنه إلى هذا لكن إذا ورد أن ابن عمر حكم على هذا وأن بعض العلماء اعتمد على أظهر ابن عمر بأن هذا بدعة شوف يا إبراهيم يا أحمد أثر ابن عمر في هذا طيب عند من ثبت عنده أثر ابن عمر وأنه حكم على البدعة فقلد ابن عمر في ذلك إذا قاعدة دين الصحابة اتفقوا انخرمت عنده بل الصحابة اختلفوا هيلجأ إلى قاعدة إيه هينتقل إلى قاعدة إيه هينتقل إلى قاعدة الترجيح بين أقوال الصحابة مثلا فلو حكم بهذا بناء على أن بعض الصحابة كابن عمر إنما حكم على هذا فعل البدعة فحكم على الفعل ولم يحكم على الفاعل هنا نقول إذا تناقشه تبين له كذا وكذا حتى لو كان هذا رأي ابن عمر فرأي ابن عمر هذا رأي مرجوح لعله يحمل بها اللغوية لعله هذا الأثر مثلا لم يثبت عن ابن عمر هذا كل ما شئت لكن الشاهد هل لو الإنسان اعتمد على هذا وهو مثلا عالم فاضل جليل يحفظ للصحابة قدرهم ولكن حكم على الفعل تقليدا لابن عمر وبناء على قول ابن عمر هل يقال بأنه مبتدع؟ يمكن أن تهجر القول ويمكن أن ترد عليه لكن قال ابن مبتدع لا لابد من توافر الشروط بذلك وانتفاء الموال نعم
لأني لا أعلم إلى ساعتنا هذه أن أحدا من الصحابة رضي الله عنهم أنكر على عثمان رضي الله عنه هذا الأذان فيكون الصحابة رضي الله عنهم مجمعون على إقرار الضلالة ويكون الخليفة الراشد ضالا لأن كل بدعة ضلالة وهذا والعياذ بالله غرور بالنفس وزهو ولا شك أن من ترافع إلى هذا الحد سوف يضعه الله وأن من تواضع لله رفع ويجب علينا أن نعرف هؤلاء السلف حقهم ومنزلتهم عند الله في العلم وفي العبادة إذا قال أحدهم قولا مخالفا للكتاب والسنة والإنسان غير معصوم فلنا أن نرده لكن نرده مع الاعتذار له أما أن نرد بهذه الوقاحة في أمر اجتهادي قد يكون الصواب مع الصحابة لا معك هذا غلط
صحيح
وحدثني بعض الإخوة أنه جاءهم رجل وقال له إن التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد هذا ليس بصحيح ولا يقال لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأعرف أنه مروي عن عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما خليفتان من خلفاء المسلمين أن صفة التكبير كما ذكر وعن ابن مسعود مروي من الصحابة رضي الله عنهم التكبير ثلاث مرات فكيف نقول إن هذا لا يقال لأنه قول صحابي وليس فيه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإن قول صحابي خير من قولي وأنا لا أقول عين هذا القول ولكن أقول لا تنكر هذا القول لأن الإنكار يحتاج إلى دليل وقول الصحابي إذا لم يخالف الدليل دليل وهذا على قاعدة الإمام أحمد رحمه الله وعلى ظاهر الأدلة العامة قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فالمهم أنه ينبغي لنا أن نحذر من هؤلاء وخليقتهم الذين لا يقيمون وزنا للسلف الصالح ولا يحترمونهم ويعدون القول منهم
انتبهوا كلام العثيمين لا ينبغي نحن نفتح الباب يأتي كل واحد يقول أبو هريرة ابتدع ابن عمر ابتدع فلان ابتدع الصحابة لهم جناب ولهم من الفهم ما سبقوا إليه رضي الله عنهم وتربوا على مائدة النبوة نعم إذا اختلف الصحابة رجح بين أقوالهم وإذا اتفقوا وأجمعوا فيلزمك فهو الإجماع حقا وهو الإجماع صدقا هو الإجماع الذي لم يتكلم فيه أحد من علماء الأمة إنما تصور وقوع الإجماع بعدهم هو الذي تكلم فيه العلماء أما إجماعهم هو المعتبر. نعم.
فالمهم أنه ينبغي لنا أن نحذر من هؤلاء وطريقتهم الذين لا يقيمون وزنا للسلف الصالح ولا يحترمونهم ويعرفون القول منهم كقول السوقة من الناس اليوم. فإن الواجب أن نحترم أقوالهم، وإذا رأيناها مخالفة للدليل نطلب لهم العذر ونقول لعله لم يبلغه أو لعله تأول.
وهذا كلام يقوله الشرع الأمين واجب، مش ما ليس من باب حفظ الجناب وفقط كده، هذا واجب، هذا واجب، لأن الظن بالصحابة أن الواحد لا يعلم دليلا ثم يخالفه قصدا وعمدا، بل لا نقول هذا في الصحابة، الظن في أئمة الإسلام كلهم بلا استثناء من العلماء الراسخين الربانيين، كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه، قال هذا ابن تيمية قال فإن الأئمة ليس أحد من الأئمة يبلغ نص إلا قال به، ولا نعلم أن أحد من الأئمة يبلغ نص ثم يعرض عنه كلام النحو هذا، يعني لا يوجد، قال لا أبو حنيفة ولا غيره. ولهذا لما ذكر ابن عبد البر رحمة الله عليه، ولعل هذا سبب حمد الحدادي على ابن عبد البر، لأن ابن عبد البر عقد فصلا نفيسا جدا جدا في كتاب جامع بيان العلم، وذكر فيه هذه الأشياء من في زلات العلماء، ذكر هذه الأشياء ومن هؤلاء الكلام على أبي حنيفة رحمة الله عليه، وبين أن أبي حنيفة كغير من الأئمة لا يبلغ نص فيتركه، هذا مستحيل، ولكن على القاعدة إما أنه لم يبلغه أو بلغه وظن له تأويلا وكذا وكذا. ثم ذكر كلام الليث ابن سعد في أن الإمام مالك رحمه الله تعالى قد قال بالرأي في مسائل كثيرة وصلت إلى 70 مسألة، ما قال يعني بالرأي يترك النص، لكن ما قال قال بالرأي لعدم بلوغ النص. فقال ابن عبد البر فهذا في كل مذهب مسائل الرأي، وإن كان أبو حنيفة أكثر من غيره، لكن هذا في كل مذهب، هذا ليس ابن سعد يقول هذا الكلام في مالك، وابن عبد البر ينقل هذا بل يقرره رغم أنه مالكي، ابن عبد البر رحمة الله عليه رغم أنه مالكي يقر هذا الكلام. فلا يوجد إمام فضلا عن الصحابة. أنا أظن بشيخ الإسلام، أظن بالإمام أحمد، أظن بابن باز، أظن بالألباني، أن يبلغ أحد هؤلاء النص ثم يتركه وقد ثبت عنده ولا تأويل له، هذا والله ما يكون إماما ولا عالما. والظن بعلمائنا هؤلاء جميعا هم يتبعون النص. شوف الشيخ الألباني سبحان الله، يعني ما أكثر ما خلف فيه أئمة كبارا من أحمد وابن القيم، شوف هو بيقول ابن القيم إيه ناصر السنة وقامع البدعة وكذا وكذا، هذا كلامه في ابن القيم هنا في المورد في كلام القيم ابن تيمية في مسألة أظن فناء النقل، هات هذا شوف ماذا يقول، وهو يقول ناصر السنة والدال عليها ورافع لواء السنة وحامل لواء السنة وكذا وكذا، لكن قد يخفى عليه الدليل، قد يخفى عليه المسألة، ما في أحد معصوم. ولهذا قال ولكل جواد كبوة بل كبوات، وصدق لكل جواد كبوة بل كبوات. نعم أكمل. فالشيخ عثيمين ضد ظاهرة، انتبههم، الشيخ عثيمين لا يدعي أن الصحابة معصومون، لكن الشيخ عثيمين ضد ظاهرة، وده اللي احنا نقوله يا أخواني مسالك العلماء دي اللي تاخدها بأحضان أهل العلم. وسبحان الله أنا أذكر يوم ما تكلمنا بموضوع الشيخ الألباني أول محاضرة احنا كان في صحيح السيرة النبوية، وذكرنا لكم مسلك الشيخ ابن عثيمين مع الشيخ الألباني، لما قال يقول الألباني مرجئ، الألباني مرجئ، الألباني مرجئ، هذا وإن نقلها البعض، نقلها البعض مكتوبة أنا نقلتها لكم مشافهة، فقد سمعت أذناي ورأت عيناي ووعى قلبي ما قاله الشيخ فصرت تحاكم إليه. سبحان الله، وأنت تقول شيخ العثيمين يقول كيف وكيف، وأنا أراه يقول كذا وكذا 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 بعيني، ويقول شيخ ابن مرجئ، شيخ ابن مرجئ، شيخ ابن مرجئ، ويقول هذا. ف
فالشيخ العثيمين هنا يتحدث عن ظاهرة أن يحصل عندك جرأة، أن يحصل عندك تطاول، فتنتقل من تخطئة قول أو فعل إلى الكلام في الأئمة الكبار والصحابة العظام، فتذهب قدسيتهم في هذا، تذهب قدسيتهم في هذا، فلابد أن تصون الجناب، وإن تكلمت عن شيء تتكلم بعلم وبأدب ولا تتعدى حدودك في هذا الأمر، ليس له الصحابة بل في الأئمة، بل في الأئمة الكبار، لابد الإنسان ألا يتعدى إيه حد. لكن من حيث الانتقاد فهذا أمر مع الأمم مجمع عليه، أن الخطأ يرد على صحابه ولو كان صحابي، وأن الصواب يقبل من أي أحد ولو كان إيه ولو كان أدنى من الصحابة. فيقول الشيخ الألباني رحمه الله عن شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم اللذين هما إيه عنده شيوخ الإسلام، ماذا قال؟ يقول: حتى استقر ذلك القول في نفسه وأخذ بمجامع لبه فصار يدافع عنه، اللي هو ابن تيمية، واحتج له بكل دين يتوهمه، وتكلف في الرد على الأدلة المخالفة له تكلفا ظاهرا خلاف المعروف عنه، وتبعه في ذلك بل وزاد عليه تلميذه وماشطة كتبه كما يقول البعض ابن القيم. خلي بالك بقول ايه، بقول في ابن تيمية ايه، انتبه. حتى استقر ذلك القول في نفسه وأخذ بمجامع لبه فصار يدافع عنه واحتج له بكل دين يتوهمه، هذا واحد، ويتكلف في الرد على الأدلة المخالفة، يتكلف شيخ الإسلام يتكلف في الرد على الأدلة المخالفة له تكلفا ظاهرا خلاف المعروف عنه. طبعا على قاعدة القول دعنا من قيود الكريم، دعنا من قيود خلاف المعروف عنه وكلام هذا، دعنا من هذا عنده، وتبعه في ذلك بل وزاد عليه تلميذه بل وماشطة كتبه كما يقولون ابن القيم، حتى لا يبدو للباحث المتجرد المنصف، اسمع اسمع، حتى لا يبدو للباحث المتجرد المنصف أنهما مين؟ ابن تيمية القيم، قد سقطا فيما ينكرانه على أهل البدع والأهواء من الغلو في التأويل والابتعاد بالنصوص عن دلالتها الصريحة وحملها على ما يؤيد ويتفق مع أهوائهم. طبعا ده شأن البدع، لكنهم وفقوا في ذلك، لكنهم ما يتكلم طبعا، حتى بلغ الأمر بهما إلى تحكيم العقل فيما لا مجال له فيه كما يفعل المعتزلة تماما. أظن أنت تقف أمام هذا النص، ما في، ماذا ستقول؟ هذه أخواني ولا عبارة؟ إنه هذه العبارة من عبارة المرجاء الشيخ وفق فالمرجاء وليس بالمرجاء وليس إلى خير، هذه ولا هذه؟ ها؟ لا قلت الشيخ الألباني تكلف ولا رد ما أدري ولا فعل إيه، ماذا أنت قائل يا ترى، ماذا أنت قائل؟ وقال أيضا عن ابن القيم بن كثير وجملة القول أن الحديث صحيح بل هو متواتر معنا كما سبق، وأنه لا تعارض بينه، قال الإمام اللي هو أظن ابن كثير أو من هو، وجملة القول الحديث صحيح بل هو متواتر معنا كما سبق، وأنه لا تعارض بينه وبين آية بعد آية، فالواجب ضمه إليها وأخذ الحقيقة المجموعية، وقد تجلت لك إن شاء الله مما نقلته لك من كلام العلماء، وبذلك ننجو مشكلتين بين مفسدتين كبيرتين، الأولى رد حديث بزعم معارضة الآية، والثانية تأويلها تأويلا يبطل معناه، والمعتزلة كيف لا وهم أنفسهم الذين أنكروا حقيقة الأخذ والإشهاد والقول المذكور فيها بدعوى أنها خرجت مخرج التمثيل. وقد عز علي كثيرا، وقد عز علي كثيرا أن يتبعهم في ذلك مثل ابن القيم وابن كثير، خلافا للمعهود منهم من الرد على المبتدعة ما هو دون ذلك من التأويل والعصمة بالله، أن يتبعهم في ذلك مثل فلان وفلان. الشاهد يعني من هذا المبحث ولا هذا المبحث معروف عند العلم أن الشيخ العثيمين يتكلم عن ظاهرة لا تقتحم بتطاول، ولكن يعرف قدرك حتى لا تعدو قدرك. نعم، هل بقى يا أخواني هاتوا العبارة اللي هي المقولة اللي هي غايتها حتى تكون يعني مع الاعتذارات ومعه واجعلها بجوار ما أصله الشيخ الألباني نفسه وما ذكره الشيخ الألباني نفسه
في ابن تيمية وابن القيم ماذا أنت قائل فيها؟ يتكلف وفي رد الأدلة المخالفة له ويتكلف مع أن المسألة مسألة فناء النار، مع أن هذه المسألة هي نفسها ثابتة أصلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية أو غير ثابتة، فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له الكلام الواضح وابن القيم له الكلام الواضح في فناء النار على طريقة السنة والجماعة، بل ربما حكى الإجماع في ذلك ابن تيمية أو وافق على الإجماع لذكره ابن حزم وغيره رحمه الله تعالى. هذا في مسألة كمان، نعم، عدم الفناء، عدم الفناء، نعم. أظهر ابن عمر
أخرى ابن مشاهدة غير صندوق صحيح،
نعم
غير صحيح أخرى ابن مشاهدة في المصنف
طبعا أنت في المصنف وصحيح شكل البيان
صحيح مش هو يقول بنفس الكلمة فذكر مذكر ابن رجب فتح عن أخ الرهيم غير غير ابن عمر عبد الرحمن بن زيد بن أسلم
قال إيه هات لفظ ابن رجب
هذا أول نص ابن عمر على ابن عمر قال
إنما استند إلى ابن عمر
استند مصعب بن سلام عن هشام بن الغاز ومصعب متابع من وكيع ومن غيره من شرار
ماشي اقرأ خذ اقرأ في الميكروفون يقول إيه
ذكر الحافظ ابن رجب في الفتح عن مصعب بن سلام عن هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر قال إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
هشام بن الغاز في كلام
ثقة شك هشام ثقة
بس رواية هنا فيها كلام فيما أهل العلم أن تكلم هنا
هو في الحكم على أنه عن نافع عن ابن عمر قال إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد على المنبر أذن بلال فإذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته قام أقام الصلاة والأذان الأول بدعة قال وروى وكيع في كتابه عن هشام بن الغاز قال سألت نافعا عن الأذان يوم الجمعة فقال قال ابن عمر بدعة وكل بدعة ضلالة وإن رآه الناس حسنا وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلا أذانان أذان حين يجلس على المنبر وأذان حين تقام الصلاة قال وهذا الأخير شيء أحدثه الناس بعد خرجه ابن أبي حاتم وقال سفيان الثوري لا يؤذن الجمعة حتى تزول الشمس وإذا أذن المؤذن قام الإمام على المنبر فخطب وإذا نزل أقام الصلاة قال والأذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أذان وإقامة وهذا الأذان الذي زادوه محدث
هذا في المصنف كله
هذا فتح الباري لابن رجب
هذا ابن رجب
لكن أصل الأثر عند مشاهدة المصنف
لكن أكثر هذا الحديث محمول على المحدث يعني محدث يعني لم يكن على عهد رسول الله محدث يعني لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدعة يعني أنه لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هو المشكل فقال ابن عمر قال وكل بدعة إيه ضلالة إنما قولة بدعة أو قولة محدث هذا يحمل على أنه لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
نرجب يوجهه توجيها آخر في جامع العلوم
نعم يقول
قال ولعله أراد ما أراد أبوه في قيام رمضان
تقول أيوه ابن رجب
قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم ولعله أراد ما أراد أبوه في قيام رمضان
الحمد لله الحمد لله الحمد لله أن هذا الظن أن في كلام ابن عمر رضي الله عنهما أن الظن أنه قال فعلا ما قال أبوه أو أراد ما أراد أبوه بدعة يعني إيه بدعة يعني أنه لم يكن من قبل هي البدعة اللغوية لم يكن من قبل أنه لم يكن من قبل ومحدث يعني أنه لم يكن من قبل إنما شيء أحدثه الناس
وعثمان رضي الله عنه ما غير الجمعة على ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا دخل الوقت جاء وصعد المنبر ثم أذن المؤذن بين يديه وخطب، لا كان هناك سنة ولا أذانين بين يديه، إنما هو أذان واحد. إذا الزائد ما هو أذان قبل دخول الوقت لجميع الناس، هذا اللي هو بدعة لغوية يعني لم يكن سابقا، وهذا المحدث لم يكن سابقا. فالحمد لله طالما أن العالم من العلماء يقول هذا التأويل، إن هذا الذي وقع في نفسي وهذا هو الأليق. ولأنه أيضا لو ورد شيء من هذا لعلم كما علمنا عن عثمان رضي الله عنه لما زاد عن ركعتين في منى، عن ركعتين في منى، فإننا قد علم الإنكار من الجميع في بابه، لما قال قيل ابن مسعود أتصلي وراءه وكذا وكذا، وقال يا هذا إن الخلاف شر، ولكن ما حكم عليه بالبدعة، مع أنه زاد على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وما قال قائل إنه ابتدع بل إنه اجتهد، وهذا الاجتهاد له وجه في ذلك، لأن غاية ما هناك أن مثلا السنة في القصر قصر الصلاة نتصلى ركعتين، صلى ركعتين وزادها أربعة نصلها على الأصل، نظرا لأن الأعراب كانوا معه كثر وكذا وكذا وكذا، لسيما قد جاء هذا مصرحا به، فخشي أن يفهم هؤلاء أن هذه الصلاة على 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 ركعتين ويعودون إلى الصلاة ركعتين في هذا، فهو اجتهد، ما قال ابتدع. هنا أيضا أين الصحابة كلهم رضوان الله عليهم، أين الصحابة الأجلاء، أين علي رضي الله عنه، أين طلحة، أين الزبير، أين 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 ابن عباس، أين كل هؤلاء، أين هم، أين هم في هذا الأذان، لماذا ما أنكروا ولم نقل هذا الإنكار، أما واحد كلم ابن كلم عثمان، أما جهر ابن عباس جهرا حينما قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله تقول، قال أبو بكر عمر في أقل من هذا يا إخوان، أبو بكر عمر ما أنكر المتعة، ما أنكر التمتع، وإنما رأى عمر رفقا بالأمة وأفضل الأمة أن يختار لها نسكا من الأنساك يكون أفضل، وهو الإفراد، وطالما أن الإنسان مخير بين الإفراد والتمتع والقران، فرأى عمر نصحا للأمة أن يبين لها أن الإفراد أفضل، فبدل من أن يأتي الواحد بعمرة وحج في صفرة واحدة فليأتي بعمرة في صفرة وبحج في صفرة، هذا الأفضل له. وما قال أحد إنه بذلك ابتدع، إنه بذلك ابتدع بدعة في الدين، والأبو بذلك أشد. فأين الإنكار على عثمان رضي الله عنه، أين الإنكار من عثمان رضي الله عنه، والصحابي إذا خالف أنكر عليه، أنكر ابن عباس، أنكر أبو سعيد، أنكر ابن عمر، أنكر كذا على الحسين لما أراد أن يخرج إلى أهل الكوفة، والحديث هذا كثيرة يعني لو نتتبع، أنكر جليس عمر عليه لما أراد، لما قال في من الكعبة لو انفقنا من الكعبة قال لست بفاعل، أنكر معاوية رضي الله عنه، أنكر ابن عباس على معاوية لما مس البيت بجميع أركانه، أنكر، ما يوجد واحد من الصحابة ولا يوجد صحابة ينكرون على عثمان أنزل الأذان الثالث، ما ينكرون، فغاية ما في ذلك أثر إيمان أثر ابن عمر، لكن يغفر الله لمن يقول بأن هذا الفعل مع تنزيل ابن عمر عثمان أن هذا الفعل نفسه بدعة اغترارا بكلام ابن عمر رضي الله عنه في ذلك، بل وغير ابن عمر كما نقل ابن رجب هنا رحمه الله، وإن لم يكن ظاهرا في ذلك، وإنما المحمل في هذه الآثار على أنه شيء لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس ظن الأصحاب أن يترك عثمان هكذا دونما إنكار يعلم للأمة، فالأمة والحمد لله اتفقت على هذا، وليس هناك الإنكار المعروف عن الصحابة في هذا الباب على عثمان رضي الله عنه. فالشيخ العثيمين لا يريد أن يفتح بابا، هذا الباب لا يفتح. نعم.
ابن عمر نظر للفعل ولم ينظر للفعل،
وحتى الفعل
هو الآن يقول الأذان الأول بدعة،
بدعة يعني لم يكن موجودة.
يعني هو الذي يفهم من هذا الكلام أن عثمان المبتدع عنده قصور بالفهم.
لا، الكلام ليس على عثمان المبتدع، ما أحد قال هذا. ده كان الكلام حتى في الفعل نفسه، كلام في الفعل نفسه. نعم، أكمل يا أحمد. خلاص خلاص يكفي الحمد لله. انت دايما حاجه ابو عجه الحقيقه، يعني هذه تأصيلات اهل العلم، هذه النفع بهذا. لان تعرفون ان القضيه هذه عند الناس اليوم، قضيه المبتدع والبدعه، هذا مبتدع وهذا كذا، يعني قضايا بين غلو وجفاء. فالاسترشاد لمسالك العلماء مهم جدا في هذا الباب. الاسترشاد لمسالك العلماء مهم جدا. نعم. لا، لأنه اقتحم بابا ليس له. غير المجتهد اقتحم بابا ليس له. فهذا يشدد عليه. لماذا قال بلا علم؟ إنما المجتهد محصن.
قالت أنا أحذر من هؤلاء وطريقتهم، وأقول إنه يجب علينا أن نحترم أقوال سلفنا الصالح، ولكننا لا نعتقد عصمتهم، بل نقول إن الخطأ جائز عليهم كما هو علينا أجود، ولكن إذا رأينا خطأ بينا مخالفا للكتاب والسنة فإننا لا نقبله.
شوف كلام الشيخ، يعني لا تفهم من كلام كان يقول، لا تفهم من كلام السابق أننا لا أقول أخطأوا ولا لا يخطئون ولا كذا، أنهم لا يخطئون، لا، لكن إذا رأينا خطأ بينا. نعم.
ولكن إذا رأينا خطأ بينا مخالفا للكتاب والسنة فإننا لا نقبله، ولكن نعتذر عمن علمنا حسن خطة، حتى من بعض الصحابة رضي الله عنهم.
حتى ثاني هذا العبارة الماضية، لكن نعتذر.
ولكن إذا رأينا خطأ بينا مخالفا للكتاب والسنة فإننا لا نقبله، ولكن نعتذر عمن علمنا حسن خطة.
تمام، حسن قصد بس، المراد يعني حسن قصد من أئمة، إمام مجتهد وكذا، ونحن نعرف حسن قصد أنه لا يريد أن ينصر بدعة ولا مخالفة، لما وقع في ذلك بمحض الاجتهاد. نعم.
حتى من بعض الصحابة رضي الله عنهم، فهناك أئمة،
حتى من بعض الصحابة،
من
يعني لسه يأتي كلام بقى. نعم.
حتى من بعض الصحابة رضي الله عنهم، فهناك أئمة يبطلون، فهناك أتباع للأئمة، لكنهم أئمة في مذاهبهم يبطلون، ولكن لا نستخدم من هذا الخطأ جفاء معهم، ولا ينبغي الكلام ينبغي، بل إذا أخطأ اعتذرنا عنهم وقلنا نحن لا نتبع إلا ما قامت.
طبعا هؤلاء أئمة، انتبه إلى قيد الأئمة، لأنه أهل البدع يأخذون هذا الكلام ويردون به على أهل السنة لما يردون عليه. هذا في الأئمة، كما قلنا الأئمة المعروفون، يعني مثلا أنت يا حسان، أنت يا حوين، أنت يا فلان، أنت يا علان، تمام، لكم جناب عظيم لو كنتم إيه نصرتم السنة، تكلمتم في الخروج وتكلمتم في الجماعات وتكلمتم بكذا، ولكن للواحد ذل، قررتم السنة وكذا وكذا، لكن الواحد ذل. لكن الآن مراس كل واحد من هؤلاء 30 سنة مثلا في الدعوة أو أكثر من 30 سنة، لما تقول لطالب ممكن تجيب ان كلام شيخك هذا في حكم الخروج على الائمه وتقعيد المساله، مش عباره يعني تعليم الشيخ هذا للامه منهج اهل السنه والجماعه في التعامل مع الحكام، ان كانوا جوارته ظالمين، فين هو؟ ما ياتي. طيب نريد تأصيلهم العلمي في مسائل الاعتقاد، فين هو؟ نريد رسالة أو كتابا واحدا في السنة حتى نأخذ اعتقادهم منه، ما في. يبقى إذن أي جناب إن شاء الله إن قال الناس صلوا صوموا، كل أهل البدع والهواء يقول الناس صلوا صوموا، بس هؤلاء زادوا وقصروا الثياب وأطلقوا اللحى، يبقى فين الجناب؟ لما نتكلم عن أئمة لهم جناب وعلماء لهم جناب، وإيه إيه حصانة ابن باز يا أخوانا، وحصانة الألباني وحصانة العثيمين؟ ها؟ السنة. نعم، أن لهم سنة نشروها وبينوها. نعم.
فهناك أئمة يخطئون.
يعني إيه لما إيه اللي يحصن كل عالم من هؤلاء لو وقعت زلة عنده في باب من الأبواب؟ إنه أصلا هذا الباب أصله. يعني يأتي مثلا اليوم واحد يقول الألباني مرجع، هذا يرد تأصيله الكامل في مسألة الإرجاء والرد على المرجئة. يبقى له إيه؟ له مصدر رجعت إليه، له مصدر أنت رجعت إليه. نعم.
فهناك أئمة يخطئون وهناك أتباع للأئمة، لكنهم أئمة في مذاهبهم يخطئون، ولكن لا نتخذ من هذا الخطأ جفاء معهم، ولا ينبغي الكلام عليهم بما لا ينبغي، بل إذا أخطأوا اعتذرنا عنهم وقلنا نحن لا نتبع إلا ما قام الدليل عليه، ولكن هؤلاء أخطأوا وربما يكون لهم عذر. ومن قرأ كتاب شيخ الإسلام رحمه الله بين له كيف يعامل الأئمة، كيف يعامل الأئمة والعلماء.
طبعا هذا الكتاب الذي سقط بشيخ الإسلام عند الحددي كتاب يريدون حرقة مثل كتب ابن حجر تماما. محمود الحداد لا يرى هذا الكتاب أبدا، لا يراه، والحددي لا يرون هذا الكتاب. ليه؟ لأنه يسمى هو رفع الملام على الأئمة العلام. ها؟ ممكن تحذف الاسم وتقول أعذار الأئمة، ممكن تحذف هذا وتقول الفرق بين الزلة والانحراف. هم لا يريدون هذا أبدا، ولهذا هذه قاسمة الظاهر شيخ الإسلام عندهم، رفع الملامة دي قاسمة الظاهر عندهم هذا الكتاب. سبحان الله، من أشهر كتب شيخ الإسلام والتي تنقلها أهل السنة، من أشهر كتبه والإحالة عليه رفع الملامة، حتى إنه أستاذ هذا الباب ورأس هذا الباب. نعم.
أما أن نستعذ بأنفسنا ويرى الواحد منا نفسه كأنه رسول يوحى إليه فهذا خطأ عظيم، والغالب أن هؤلاء يحرمون بركة العلم، ولا أعني ببركة العلم ألا يكون عندهم علم واسع، بل قد يكون عندهم علم واسع لكن يحرمون بركته.
الله أكبر.
وفتوة الإنسان لربه عز وجل وإنابته إليه. والحقيقة أن العلم إذا لم يزم خشية الله عز وجل والإنابة إليه والتعلق به سبحانه واحترام المسلمين
سبحان الله
فإنه علم تأخذ من البركة.
نعم، مثل الذي يكذب يتعلم ويكذب، يتعلم ويتطاول. سبحان الله العظيم، حتى على أعداء الله ما يجوز الكذب، كيف على المخالف؟ أنا ما أدري أي بركة يا إخواني في علم واحد يكذب مع سبق الإصرار والترصد حتى إنه صار يستحي أن يرد عن نفسه التهمة. يعني ما خلاص من كثرة الكذب ما استطاع أن يرد عن نفسه. مثل طالب الفيسبوك هذا، طلع زهران طالب الفيسبوك هذا المجتهد على الفيسبوك النشط، عضو نشط على الفيسبوك، لما يذكر انه جاءك وجلس معك ونصحك بموضوع الشيخ الألباني وبين لك كلام البيجوري وبين، واقسم بالله يا اخواني اول مرة اسمع كلمة البيجوري من هذا الرجل لما قرأت هذا، فضلا بقى يأتيني ويذكر لك كلام. ثم كان هذا الكلام قبل موضوع الشيخ الألباني بأشهر، يعني هو يذكر هذا الكلام اللي جلس ونصحني في الموضوع وبين لي كلام البيجوري، فبهت البياني، بهت البياني قبل ايه؟ قبل الموضوع اصلا باشهر، قبل الموضوع اصلا، قبل عباره وكذا قبلها باشهر. فمتى نصحني؟ انا اخشى ان هم ياتون بالنصح لنا والتحذير منا قبل 100 سنه مضت، قبل ان يولد اباؤنا. يمكن اي بركه العلم يا اخواني، سبحان الله، اي بركه العلم. والطالب يا اخواني كيف يجلس امام شيخ سبحان الله يعني يرى في مثل هذه الاشياء؟ سبحان الله. وهل العلم الا خشيه؟ انما يخشى الله من عباد العلماء. ثانيه، يخشى الله عز وجل ويتقي الله. يا اخي ما هو مشكله ان الانسان يقع في مخالفه، يقع في قول ضعيف، هذا وارد على كل البشر من هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، وارد هذا. نعم.
بل قد يختم لمن سلك هذا المسلك بخاتمة سيئة،
مثلما علمنا أناسا علماء فقاهم لكنهم والعياذ بالله ختم لهم بسوء الخاتمة لأنهم اعتزوا بأنفسهم وفخروا بأنفسهم وانكروا غيرهم، وهذا خطير جدا. نسأل الله أن يعافينا وبقية إخواننا المسلمين من ذلك.
بل وقد يختم للعالم بالخير وهو يعيش على غير منهاج النبوة لجهله، فأراد أن يبحث عن الحق والحقيقة فظل وانحرف كثيرا حتى هدي في آخر حياته. فكم من رجل سلك علم الكلام لكنه تاب قبل أن يموت ورجع، وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى أراد به خيرا وعاد إلى منهج السنة والجماعة. نعم.